السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن سعد رحمه الله تعالى قال في كتابه الطبقات الكبرى: الطبقة الأولى من أهل المدينة من التابعين بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عامتهم عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وغيرهما. جبير بن الحويرث ابن نقيد بن وجير ابن عبد بن قصي بن كلاب، وأمه من هدي، فولد جبير بن الحويرث عبد الله وعبد الرحمن وهندا لأم ولد. وولد جبير بن الحويرث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكرون أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل أبوه الحويرث ابن نقيد يوم فتح مكة كافرا. وروى جبير بن الحويرث عن أبي بكر وعمر. أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن جبير بن الحويرث قال: رأيت أبا بكر على قزح وهو يقول: أيها الناس أصبحوا، ثم دافع، فإني لأنظر إلى فخذي قد انكشف فيما يخرش بعيره بمحجنه يخرش. نعم، هكذا قال سفيان بن عيينة سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، وهذا وهل وغلط في نسب، إنما هو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي. عبد الرحمن بن الحارث، اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا وبه إليه. قال عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وأمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة بن عمر بن مخزوم. ويكنى عبد الرحمن أبا محمد، وكان ابن عشر سنين حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم. ومات أبوه الحارث بن هشام في طاعون عمواس بالشام سنة 18، فخلف عمر بن الخطاب على امرأته فاطمة بنت الوليد بن المغيرة وهي أم عبد الرحمن بن الحارث. فكان عبد الرحمن في حجر عمر، وكان يقول: ما رأيت ربيبا خيرا من عمر بن الخطاب. وروى عن عمر: وله دار بالمدينة ربة كبيرة. وتوفي عبد الرحمن بن الحارث في خلافة معاوية بن أبي سفيان بالمدينة، وكان رجلا شريفا سخيا مريا، وكان قد شهد الجمل مع عائشة. وكانت عائشة تقول: لأن أكون قعدت في منزلي عن مسيري إلى البصرة أحب إلي من أن يكون لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الولد كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس المدني قال: حدثني أبي عن أبي بكر بن عثمان المخزومي من آل يربوع أن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان اسمه إبراهيم، فدخل على عمر بن الخطاب في ولايته حين أراد أن يغير اسم من يسمى بأسماء الأنبياء، فغير اسمه فسباه عبد الرحمن، فثبت اسمه إلى اليوم. فولد عبد الرحمن بن الحارث بن هشام محمدا الأكبر لا بقية له، وبه كان يكنى. وأبا بكر وكان يقال له راهب قريش، وعمر وعثمان وعكرمة وخالدا ومحمدا الأصغر وحنتمة، ولدت لعبد الله بن الزبير بن العوام، وأم حجين وأم حكيم وسودة ورملة، وأمهم فاخيتة بنت عنبة بن سويل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسر بن عامر بن لؤي، وعياش بن عبد الرحمن وعبد الله لا بقية له، وأبا سلمة هلك صغيرا لا بقية له، والحارثة هلك لا بقية له، وأسماء وعائشة تزوجها معاوية بن أبي سفيان. وأم سعيد وأم كلثوم وأم الزبير وأمهم أم الحسن بنت الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي، وأمها أسماء بنت أبي بكر الصديق. يعني إبراهيم وطيارة وكل ده أمرين بقى. والمغيرة بن عبد الرحمن وعوفا وزينب وريطة ولدت لعبد الله بن الزبير خلف عليها بعد أختها وفاطمة وحفصة، وأمهم سعدة بنت عوف بن خارجة بن سنان بن أبي حارثة بن مرة بن نشبة بن غيظ بن مرة، والوليد بن عبد الرحمن وأبا سعيد وأم سلمة تزوجها سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص وقريبة، وأمهم طيب وقريبة يبقى الوليد وأبو سلمة وقريبة وأمهم فصلها ليه؟ وقريبة وأمهم أم راسن بنت الحارث بن عبد الله بن الحصين ذي الغصة ابن يزيد بن شداد بن قنان بن سلمة بن وهب بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن كعب، وسلمة بن عبد الرحمن وعبيد وسلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله وهشاما لأم هات أولاد، وزينب ابنة عبد الرحمن ويقال بل اسمها مريم، وأمها مريم ابنة عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية. عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة، وأمه أمية ابنة نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. فولد عبد الرحمن بن الأسود محمدا وعبد الرحمن، وأمهما أمة بنت عبد الله بن وهب بن عبد مناف بن زهرة، وعبد الله وأمه أم ولد، وعمر وأمه أم ولد. وقد روى عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما، وله دار بالمدينة عند أصحاب الغرابيل والقباب. صبيحة بن الحارث بن جبيلة بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وأمه زينب ابنة عبد الله بن ساعدة بن مشنوء بن عبد بن حبتر بن حبتر من خزاعة. فولد صبيحة بن الحارث الأجش ومعبدا وعبد الله الأكبر وزبينة امرأة، وأم عمرو الكبرى، وأمهم عاتكة بنت يعمر بن خالد بن معروف بن صخر بن المقياس بن حبتر، وعبد الرحمن وعبد الله الأصغر وهو أبو الفضل، وأم عمرو الصغرى، وأمهم أمة بنت عمرو وهو عمرو بن عبد العزة بن ضبيم بن جابر بن عبد العزة بن عامر بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر، وعبيد الله وأم صالح وأم جميل وأم عبيد، وأمهم زينب بنت وهب بن أبي التوائم بن أبي التوائم من هذيل، وحبيبة بنت صبيحة تزوجها معبد بن عروة من بني كلب بن عوف فولدت له. وكان أشرف ولد صبيحة عبد الرحمن بن صبيحة، وله دار بالمدينة عند أصحاب الأقفاص. فولد عبد الرحمن بن صبيحة محمدا وموسى، وأمهما ابنة راشد من هذيل من آل أبي التوائم، ويقال هي أم علي بنت هلال بن عمرو بن عامر بن هذيل ثم من بني حطيط، وصخر بن عبد الرحمن، وأمه أم يحيى بنت جبير بن عمرو بن أبي فائد من خزاعة. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن صبيحة التيمي عن أبيه أنه قال قال أي أبو بكر الصديق يا صبيحة هل لك في العمرة؟ قال قلت نعم. قال قرب راحلتك. فقربتها. قال فخرجنا إلى العمرة. ثم حكى عنه صبيحة أشياء من فعله في تلك السفرة. قال محمد بن عمر ويقال إن الذي سافر مع أبي بكر وسمع منه وحفظ عنه عبد الرحمن بن صبيحة، ولعله خرج هو وأبوه صبيحة جميعا مع أبي بكر فحكيا عنه، وكان عبد الرحمن ثقة قليل الحديث. نيار بن مكرم الأسلمي وهو أحد الأربعة الذين قبروا عثمان بن عفان وصلوا عليه ونزلوا في حفرته، وقد سمع نيار من أبي بكر الصديق وكان ثقة قليل الحديث. عبد الله بن عامر بن ربيعة بن مالك بن عامر بن ربيعة بن حجر بن سلامان بن مالك بن ربيعة بن رفيدة بن عنز بن وائل بن قاصة بن هند بن أفصى بن دعمي بن جذيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار حليف الخطاب بن نفيل أبي عمر بن الخطاب، ويكنى عبد الله أبا محمد، وولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن 5 سنين أو 6 سنين يوم قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن مولى لعبد الله بن عامر بن ربيعة عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت جاء قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير فخرجت ألعب، فقالت أمي يا عبد الله تعالى واعطك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قالت أردت أن أعطيه تمرة، فقال أما لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. قال محمد بن عمر فلا أحسب عبد الله بن عامر حفظ هذا الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لصغره، وقد حفظ عن أبي بكر وعمر وعثمان وروى عنه عن أبيه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة أنه أدرك الخليفتين يعني أبا بكر وعمر يجلدان العبد في الكرية 40. قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن عبد الله بن ذكوان أبي الزناد عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال أدركت أبا بكر وعمر ومن بعدهما من الخلفاء يضربون في قذف المملوك 40. قال محمد بن عمر ومات عبد الله بن عمرو بن ربيعة بالمدينة سنة 85 في خلافة عبد الملك بن مروان، وكان ثقة قليل الحديث. أبو جعفر الأنصاري ولم يسمى لنا. قال أخبرنا أبو معاوية الضرير قال أخبرنا الأعمش عن ثابت بن عبيد عن أبي جعفر الأنصاري أنه قال رأيت أبا بكر الصديق ورأسه ولحيته كأنهما جمر الغضا. أبو سهل السعدي ولم يسمى لنا. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن راشد قال سمعت رجلا من الأنصار يحدث مكحولا عن أبي سهل السعدي أنه صلى خلف أبي بكر فوصف قراءته.
أسلم مولى عمر بن الخطاب ويكن أبا زيد. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال اشتراني عمر بن الخطاب 12، وهي السنة التي قدم بالأشعث بن قيس فيها أسيرا، فأنا أنظر إليه في الحديد يكلم أبا بكر الصديق وأبو بكر يقول له فعلت وفعلت، حتى كان آخر ذلك أسمع الأشعث ابن قيس يقول يا خليفة رسول الله استبقني لحربك وزوجني أختك، ففعل أبو بكر رحمه الله فمن عليه وزوجه أخته أم فروة بنت أبي قحافة فولدت له محمد بن الأشعث. قال محمد بن عمر وروى أسلم أيضا عن أبي بكر الصديق أنه رآه أخذا بطرف لسانه وهو يقول إن هذا أوردني الموارد. وقد روى أسلم عن عمر وعثمان وغيرهما. أخبرنا محمد بن عمر قال سمعت أسامة بن زيد بن أسلم يقول نحن قوم من الأشعريين ولكننا لا ننكر منة عمر بن الخطاب. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن عثمان بن عبيد الله بن أبي قال قلت لسعيد بن المسيب أخبر من هو؟ قال حبشي بجاوة من بجاوة، بجاوي من بجاوة. قال بن عبيد الله وكذلك سمعت أبي يقول أسلم حبشي بجاوي. أخبرنا معن بن عيسى قال أخبرنا هشام بن زعد عن زيد بن أسلم في حديث رواه أن أسلم مولى عمر كان يكن زيد، وتوفي أسلم مولى عمر بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان.
أحسن الله إليكم شيخنا.
نعم.
قال هني وبإليه قال هني مولى عمر بن الخطاب قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عمرو بن عمير بن هني عن أبيه عن جده أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يحمي شيئا من الأرض إلا النقيع، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه حماه فكان يحميه للخيل التي يغزى عليها، وكانت إبل الصدقة إذا أخذت عجافا أرسل بها إلى الربذة وما والاها ترعى هناك ولا يحمي لها شيئا، ويأمر أهل المياه لا يمنعون من من ورد عليهم يشرب معهم ويرعى عليهم. فلما كان عمر بن الخطاب وكثر الناس وبعث البعوث إلى الشام وإلى مصر إلى العراق حمى الربذة واستعملني على حمى الربذة مالك الدار مولى عمر بن الخطاب، وقد انتموا إلى جبلان من حمير. وروى مالك الدار عن أبي بكر الصديق وعمر رحمهما الله تعالى، وروى عنه أبو صالح السمان وكان معروفا. أبو قرة مولى عبد الرحمن بن حارث بن هشام بن مغيرة المخزومي وكان ثقة قليل الحديث. قال أخبرنا يزيد بن هارون محمد بن إسماعيل بن أبي خديك قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي قرة مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قسم قسما فقسم لي كما قسم لي سيدي. قال محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال ابن أبي ذئب وكان سيده رجلا من بني مخربة غير الذي أعتق زويد بن الصلت بن معدي كرب بن وليعة بن شرحبيل بن معاوية بن حجر القرد، القرد قريب دي. طيب ابن الحارث بن الولادة، ابن الحارث الولادة ابن عمرو بن معاوية بن الحارث الأكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن كندة، وكندي بن عفير بن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وإنما سمي الحارث الولادة لكثرة ولده، وسمي حجر القرد، والقرد في لغتهم الندي الجواد. والحارث الولادة وأخو حجر بن عمرو آكل المرار. والملوك الأربعة مخوس ومشرح وجمد وأبضعة بنو معدي كرب بن وليعة بن شرحبيل، وهم عمومة زويد وكثير ابني الصلت بن معدي كرب بن وليعة. وكانوا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشعث بن قيس فأسلموا ورجعوا إلى بلادهم، ثم ارتدوا فقتلوا يوم النجير. وإنما سموا ملوكا لأنه كان لكل واحد منهم واد يملكه بما فيه. وهاجر كثير وزويد وعبد الرحمن بن الصلت إلى المدينة فسكنوها، وحالفوا بني جمح بن عمرو بن قريش، فلم يزل ديوانهم ودعوتهم معهم حتى كان زمن المهدي أمير المؤمنين، فأخرجهم من بني جمح وأدخلهم في حلفاء العباس بن عبد المطلب، فدعوتهم اليوم معهم وعيالهم هم بعد في بني جمح. قال أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي، قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أنه سمع زويد بن الصلت يقول: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول: لو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله. قال محمد بن عمر: وقد روى زويد بن الصلت أيضا عن عمر وعثمان رحمهما الله، وكان قليل الحديث. وأخوه كثير بن الصلت بن عدي كرب بن وليعة بن شرحبيل بن معاوية بن حجر، القرد ابن الحارث الولادة. حجر مش حجر، هو اسمه حجر. لقب القرد. قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس، قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبيد الله بن نافع، عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن كثير بن الصلت كان اسمه قليلا، فسماه عمر بن الخطاب كثيرا. قال محمد بن عمر: ولد كثير بن الصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكنى أبا عبد الله. وقد روى عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت وغيرهم، وكان له شرف وحال جميلة في نفسه، وله دار بالمدينة كبيرة في المصلى، وقبلة المصلى في العيدين إليها، فهي تشرع على بطحان الوادي، بطحان الوادي الذي في وسط المدينة. وكان من ولد كثير بن الصلت محمد بن عبد الله بن كثير، وكان سريا مريا فقيها، ولي قضاء المدينة للحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب حين ولاه أبو جعفر المدينة. فلما ولي المهدي الخلافة عزل عبد الصمد بن علي عن المدينة، وولاها محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت. هو ده اللي كان بيقول له عند ذلك كثير بن الصلت.
كثير ابن
وأخوه
الصلت صاحب الدار.
اللي كان بيقول له عند ذلك كثير المصلى عند ذلك كثير بن الصلت، هو ده.
اي نعم.
احسن الله اليك. واخوهما عبد الرحمن بن الصلت، اخبرنا معن بن عيسى عن مخرمة بن بكير بن عبد الله بن الاشج عن ابيه عن عبد الرحمن بن الصلت اخي كثير بن الصلت شيئا من فعله، قال: ولا نعلمه، روى حديثا عن غيره. عاصم بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وامه جميلة اخت عاصم بن ثابت بن قيس، وهو ابو الاقلح بن عصمة ابن عصمة وهو أبو الأقلح ابن عصمة بن مالك بن أمثة بن ضبيعة بن زيد من بني عمرو بن عوف من الأنصار. أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن أنه قال: غير النبي عليه السلام اسم أم عاصم، وكان اسمها عاصية فقال: لا بل أنت جميلة. أخبرنا عارم بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق امرأته أم عاصم فخاصمته إلى أبي بكر في ولد له، فقضى به لأمه. قال أخبرنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا قتادة وعبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق جميلة أم عاصم، فجاءت جدته الشموس فذهبت بالصبي، فجاء عمر على فرس فقال: ابني ابني. فقالوا: ذهبت به الشموس. فرفع حتى لحقها فضمته بين فخذيها فخاصمته إلى أبي بكر الصديق، فقضى به أبو بكر لها. قال دعا عاصم بن عمر بن الخطاب عمر بن عاصم وبه كان يكنى، وأم سفيان بنت عاصم وأمها بنت سفيان بن عويف بن عبد الله بن عامر بن جهزيمة بن هلال بن تيم بن عامر بن عوف ابن الحارث بن عبد مناة بن كنانة وعبيد الله وسليمان وأم سلمة وأمهم عائشة بنت مطيع بن الأسود بن حارثة بن بني عدي بن كعب وحفصة بن عاصم وأمهم سدرة بنت يزيد بن سمير بن خراش بن خلف بن حبيب بن كعب بن وائل من الصادرة ابن ذهل ابن طريف ابن خلف ابن محارب ابن خاصفة ابن قيس عيلان من مضر وحفصة ابنة عاصم وأم عاصم بنت عاصم وهي أم عمر بن عبد العزيز بن عبد بن عروان بن الحكم وأمهم أم عمار بنت سفيان بن عبد الله ابن ربيعة بن الحارث ابن ربيعة بن الحارث ابن حبيب بن الحارث ابن مالك بن حطيت بن جشم بن ثقيف. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا السري بن يحيى قال حدثنا محمد بن سيرين قال قال فلان رجل سماه ما رأيت من الناس أحدا إلا وهو يقول بعض ما لا يريد غير عاصم بن عمر بن الخطاب فإن فإنه كلمه رجل يوما فقال قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى له صبوة فيما بقي آخر الدهر. قال أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي عن عبيد الله بن عبد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر قدم مكة فوجد عاصم بن عمر في الكوفة. قال أخبرنا أنس بن عياض فضلسي
عبيد الله بن عمر
نعم. قال أخبرنا أنس بن عياض أبو ضمرة الليثي عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم مكة فوجد عاصم بن عمر قد توفي فذهب إلى قبره فاستغفر له ودعا له. قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن عبد الله بن نافع عن أبيه أنه قال هلك عاصم بن عمر وكان عبد الله بن عمر غائبا فلما قدم قال لبعض ولد عاصم انطلق فأريني قبر أبيك فانطلق معه فأراه فقام عليه فدعا له ثم انصرف. قال أخبرنا هشام بن إبراهيم قال أخبرنا جويرية وأسماء عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم من سفر فوجد عاصم بن عمر قد توفي فذهب إلى قبره فوقف عليه فاستغفر له ودعا له. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم بعد وفاة عاصم بثلاثة أيام فأتى قبره فصلى عليه. قال أخبرنا مطرف بن عبد الله اليساري ولا السياري قال حدثنا نعم
قرأت الأثر الأول عفان بن مسلم
نعيده. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قدم بعد وفاة عاصم بثلاثة أيام فقال أروني قبر أخي فأروه فأتاه فصلى عليه. لا ما قرأت. قال أخبرنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال أنبانا أيوب عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قدم على بعد وفاة عاصم بثلاثة أيام فأتى قبره فصلى عليه. قال أخبرنا مطرف بن عبد الله اليساري قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أسامة بن زيد أنه قال توفي عاصم بن عمر وعبد الله بن عمر غائب فلما قدم قال دلوني على قبره فأتاه فوقف على قبره ساعة يدعو له. قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قدم من سفر وتوفي أخوه عاصم ودفن فأتى قبره فصلى عليه. حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عمري قال سمعت مشيختنا يذكرون أن عاصم بن عمر كان يأتي معتمرا فيرجع قبل أن يحل رحلة. أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا العمري عن عاصم بن عبيد الله عن جدته عائشة بنت مطيع أنها حدثته أن عاصم بن عمر لما حضرته الوفاة هيئوه فقال إنه لم يأني لذلك بعد فمكثوا فقال إن كنتم فاعلين فالآن. قال ففعلوا فوجهوه إلى القبلة فقبض رحمه الله. قال محمد بن عمر سمع عاصم بن عمر من أبيه وتوفي سنة 70 قبل قتل عبد الله بن الزبير. عبيد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب وأمه أم كلثوم بنت جرول ابن مالك ابن المسيب ابن ربيعة ابن أصرم ابن ضبيس ابن عبد حرام ابن حبشية من خزاعة. فولد عبيد الله بن عمر أبا بكر وعثمان ومحمدا وعمر وأم عثمان وأمهم أسماء بنت عطارد ابن الحاجب ابن حاجب بن زرارة ابن عدس ابن زيد ابن عبد الله بن دارم من بني تميم. والحر بن عبيد الله وأمه مولد، وأم عبس بنت عبيد الله وأمها تهلل بنت يزيد بن عمرو بن عدس ابن معاوية بن عبادة بن البكاء، وحفصة بنت عبيد الله وأمها أسماء بنت زيد بن الخطاب بن نفيل أخي عمر بن الخطاب، وأم سلمة بنت عبيد الله وأمها تهلل بنت يزيد، ويقال بل أمها أسماء بنت عفاري بن حاجب، وأم حكيم بنت عبيد الله وأمها أم ولد، وأبنة لعبيد الله تزوجها المختار بن أبي عبيد فولدت له رجلين وأمها أم ولد. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني معمر ومحمد بن عبد بن عبيد الله ابن عبد الله بن أخي الزهري. طيب عن الزهري قال حدثني معمر ومحمد بن عبيد الله عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين قتل عمر قال مررت على أبي لولاة وجفينة والأمر مرزان هم يتناجون بالبقية، فلما باغتهم ثاروا فسقط منهم خنجر له رأسان ونصابه وسطه، قال فنظروا إلى الخنجر الذي قتل به عمر فوجدوه الخنجر الذي نعت عبد الرحمن بن أبي بكر، فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرحمن ومعه السيف حتى دعا الهرمزان فقال انطلق معي إلى فرس لي مغل تنظر إليه، فخرج معه فاستأخر عنه عبيد الله حتى إذا مضى بين يديه علاه السيف قال عبيد الله فلما وجد حس السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال عبيد الله ناقصا ودعوت جفينة وكان نصرانيا من نصارى الحيرة وكان ظئرا لسعد بن أبي وقاص وكان يعلم الكتاب بالمدينة، قال عبيد الله فضربته بالسيف فلما وجد حس السيف صلب بين عينيه وانطلق عبيد الله فقتل ابنة أبي لؤلؤة فكانت تدعي الإسلام، وأراد عبيد الله ألا يترك سبيا بالمدينة يومئذ إلا قتل، فاجتمع المهاجرون الأولون فأعظموا ما صنع عبيد الله من قتل هؤلاء واشتدوا عليه وزجروه عن السبي، فقال والله لا أقتلنهم وغيرهم يعرض بعض المهاجرين، فلم يزل عمرو بن العاص يرفق به حتى دفع إليه سيفه فأتاه سعد فأخذ كل واحد منهما برأس صاحبه يتناصيان حتى حاجز بينهما الناس، فأقبل عثمان وذلك في الثلاثة الأيام الشورى قبل أن يبايع له حتى أخذ برأس عبيد الله بن عمر وأخذ عبيد الله برأسه، ثم حجز بينهما فأظلمت الأرض يومئذ على الناس فعظم ذلك في صدور الناس وأشفقوا أن تكون عقوبة حين قتل عبيد الله جفينة والهرمزان وابنة أبي لؤلؤة. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني موسى بن يعقوب عن أبي وجزة عن أبيه أنه قال رأيت عبيد الله يومئذ وإنه لا يناصي عثمان وإن عثمان لا يقول قتلك الله قتلت رجلا يصلي وصبية صغيرة وآخر من ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الحق تركك، قال فعجبت لعثمان حين ولي كيف تركه، ولكن عرفت أن عمرو بن العاص كان دخل في ذلك فلافته عن رأيه. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن جعفر عن ابن أبي عون عن عمران بن مناح قال جعل سعد بن أبي وقاص يناصي عبيد الله بن عمر حين قتل الهرمزان وابنة أبي لؤلؤة، فجعل سعد يقول وهو يناصيه لا أسد إلا أنت تنهت واحدا وغالت أسود الأرض عنك الغوائل، والشعر لكلاب بن علاق أخي الحجاج بن علاق، فقال عبيد الله تعلم أني لحم ما لا تسيغه فكل من خشاش الأرض ما كنت أكلا، فجاء عمرو بن العاص فلم يزل يكلم عبيد الله ويرفق به حتى أخذ سيفه منه وحبس في السجن حتى أطلقه عثمان حين وليه. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا عتبة بن جبيرة عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد أنه قال ما كان عبيد الله يومئذ إلا كهيئة السبع الحرب جعل يعترض العجم بالسيف حتى حبس في السجن، وكنت أحسب أن عثمان إن ولي سيقتله لما كنت أراه يصنع به، كان هو وسعد أشد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه قال علي لعبيد الله بن عمر ما ذنب بنت أبي لؤلؤة حين قتلها، قال فكان رأي علي حين استشار عثمان ورأي الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، لكن عمرو بن العاص كلم عثمان حتى تركه، فكان علي يقول لو قدرت على عبيد الله بن عمر ولي سلطان لاقتصصت منه. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني هشام بن سعد قال حدثني من سمع كلمة مولى بن عباس قال كان رأي علي أن يقتل عبيد الله بن عمر لو قدر عليه، أو قدر عليه. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن عبد الله عن يعني الزهري أنه قال لما استخلف عثمان ودعا المهاجرين والأنصار فقال أشيروا علي في قتل هذا الذي فتق في الدين ما فتق، فأجمع رأي المهاجرين والأنصار على كلمة واحدة يشجعون عثمان على قتله. فقال جل الناس أبعد الله الهرمزان وجفينة يريدون يتبعون عبيد الله أباه، فكثر ذلك القول. فقال عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك سلطان على الناس فأعرض عنه. فتفرق الناس عن كلام عمرو بن العاص. ورنا محمد بن عمر قال فحدثني ابن جريج أن عثمان استشار المسلمين فأجمعوا على ديتهما ولا يقتل بهما عبيد الله بن عمر، وكان قد أسلم وفرض لهما عمر. وكان علي بن أبي طالب لما بويع له أراد قتل عبيد الله بن عمر فهرب منه إلى معاوية بن أبي سفيان فلم يزل معه فقتل بالصفين. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير قال سمعت رجلا من أهل الشام يحدث في مجلس عمرو بن دينار فسألت عنه بعد فقيل هو يزيد ويزيد بن جابر فيقول إن معاوية دعا عبيد الله بن عمر فقال إن عليا كما ترى في بكر بن وائل قد حامت عليه، فهل لك أن تسير في الشهباء؟ قال نعم. فرجع عبيد الله إلى خبائه فلبس سلاحه ثم إنه فكر وخاف أن يقتل مع معاوية على حاله، فقال له مولا له في ذاك أبي إن معاوية إنما يقدمك للموت إن كان لك الظفر فهو يلي، وإن قتلت استراح منك ومن ذكرك فأطعني واعتل. قال ويحك قد عرفت ما قلت. فقالت له امرأته بحرية بنت هانئ ما لي أراك مشمرا؟ قال أمرني أميري أن أسير في الشهباء. قالت والله مثل التابوت لم يحمله أحد قط إلا قتل، أنت تقتل والذي وهو الذي يريد معاوية. قالت كتي والله لأكثرن القتل في قومك اليوم. فقالت لا يقتل هذا، خدعك معاوية وغرك من نفسك وثقل عليه مكانك، قد أبرم هذا الأمر هو عمرو بن العاص قبل اليوم فيك، لو كنت على مع علي أو جلست في بيتك كان خيرا لك، قد فعل ذلك أخوك وهو خير منك. قال اسكتي وهو يتبسم ضاحكا لترين الأسارى من قومك حول خبائك هذا. قالت والله لكأني راكبة دابتي إلى قومي أطلب جسدك واريه، إنك مخدوع، إنك تمارس قوما غلب الرقاب فيهم الحرون وينظرونه نظر القوم إلى الهلال لو أمرهم بترك الطعام والشراب ماذا قوه؟ قال اقصري من العذل فليس لك عندنا طاعة. رجع عبيد الله إلى معاوية فضم إليه الشهباء وهم 12 ألفا، وضم إليه 8000 من أهل الشام فيهم ذو الكلاعي في حمير إلا منه، فقصدوا يؤمون عليا فلما رأتهم ربيعة جثوا على الركب وشرعوا الرماح حتى إذا غشوهم ثاروا إليهم وقتتلوا وشد القتال ليس فيهم إلا الأسل والسيوف. قتل عبيد الله وقتل ذو الكلاع، والذي قتل عبيد الله زياد بن خصفة التيمي. وقال معاوية لامرأة عبيد الله لو أتيت قومك فكلمتهم في جسد عبيد الله بن عمر، فركبت إليهم ومعها من يجيرها فأتتهم فانتسبت فقالوا قد عرفناك مرحبا بك فما حاجتك؟ قالت هذا الجسد الذي قتلتموه فأذنوا لي في حمله. فوثب شباب من بكر بن وائل فوضعوه على بغل وشدوه. وأقبلت امرأته إلى عسكر معاوية فتلقاها معاوية بسرير فحمله عليه وحفر له وصلى عليه ودفنه، ثم جعل يبكي ويقول قتل ابن الفاروق في طاعة خليفتكم حيا وميتا فترحموا عليه وإن كان الله قد رحمه ووفقه للخير. قال تقول بحرية وهي تبكي عليه وبلغها ما يقول معاوية، فقالت أما أنت فقد عجلت له يتم ولده وذهاب نفسه، ثم الخوف عليه لما بعد أعظم الأمر. فبلغ معاوية كلامها فقال لعمرو بن العاص ألا ترى ما تقول هذه المرأة؟ فأخبره فقال والله لعجب لك، ما تريد أن يقول الناس شيئا؟ فوالله لقد قالوا في خير منك ومنا فلا يقولون فيك. أيها الرجل إن لم تغضي عما ترى كنت من نفسك في غم. قال معاوية هذا والله رأيي الذي ورثته من أبي. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثنا عبد الله بن نافع عن أبيه أنه قال اخترف علينا في قتل عبيد الله بن عمر، فقائل يقول قتلته ربيعة وقائل يقول قتله رجل من همدان وقائل يقول قتله عمار بن ياسر وقائل يقول قتله رجل من بني حنيفة. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عمر بن محمد بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعد بن الحسن مولى الحسن بن علي أنه قال خرجت مع الحسن بن علي ليلة بصفين في 50 رجلا من همدان يريد أن يأتي عليا، وكان يومنا يوما قد عظم فيه الشر بين الفريقين، فمررنا برجل أعور من همدان يدعى مذكورا قد شد مقود فرسه برجل رجل مقتول. فوقف الحسن بن علي على الرجل فسلم ثم قال: من أنت؟ فقال: رجل من همدان. فقال له الحسن: ما تصنع ها هنا؟ قال: أضللت أصحابي في هذا المكان في أول الليل، فأنا أنتظر رجعتهم. قال: ما هذا القتيل؟ قال: لا أدري، غير أنه كان شديدا علينا، يكشفنا كشفا شديدا، وبين ذلك يقول: أنا الطيب المطيب، وإذا ضرب قال: أنا ابن الفاروق، فقتله الله يدي. فنزل الحسن إليه، فإذا عبيد الله بن عمر، وإذا سلاحه بين يدي الرجل، فأتى به عليا، فنقله علي سلبه وقومه 4000. قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: أخبرنا حسن بن عمارة عن أبيه عن أبي رزين أنه قال: كنت مع مولاي للصفين، فرأيت عليا بعدما مضى ربع الليل يطوف على الناس يأمرهم وينهاهم، وأصبحوا يوم الجمعة فالتقوا ونقاتلوا أشد القتال، والتقى عمار بن ياسر وعبيد الله بن عمر، فقال عبيد الله: أنا الطيب بن الطيب. فقال له عمار بن ياسر: أنت الخبيث بن الطيب. فقتله عمار، ويقال قتله رجل من الحضار. من قال محمد بن عمر: وحدثني غير الحسن بن عمارة بغير هذا الإسناد أن عبيد الله بن عمر قطع أذن عمار يومئذ، والثبت عندنا أن أذن عمار قطعت يوم اليمامة. محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، ويثنى أبا حمزة، وأمه جمانة بنت أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. فولد محمد بن ربيعة حمزة، وبه كان يكنى والقاسم وحميدا وعبد الله الأكبر ووعائذ الله، وأمه جويرية بنت أبي عزة الشاعر الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد صبرا، واسم أبي عزة عمرو بن عبد الله بن عمير بن وهيب بن حذافة بن جمح وعبد الله وجعفرا لا بقية له، والحارث وعثمان وأم كلثوم وأم عبد الله، وأمهم أمة الله بنت عدي بن خيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، وعليا ومحمدا لأم ولد، وأم عبد الله وابنة أخرى لأم ولد. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحمد بن ربيعة ابن أكثر من 10 سنين، ولا نعلمه روى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وقد لقي عمر بن الخطاب وروى عنه. قال: أخبرنا معن بن عيسى، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع عن عبد الرحمن الأعرج عن محمد بن ربيعة بن الحارث أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رآه وهو طويل الشعر، وذلك في ذي الحليفة. قال محمد بن عمر: وأنا على ناقتي وأنا في ذي الحجة أريد الحج، فأمرني أن أقصر من رأسي ففعلت. قال محمد بن عمر: عبد الرحمن الأعرج هو مولى محمد بن ربيعة بن الحارث عتاقه.
عمر بس استوت
لا تعبان شويه بس
اي شكرا يا عمر
عارفي ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وامه ضريبه بنت سعيد القشيبي، واسمه جندب بن عبد الله بن رافع بن نضله بن محضب ابن صعب ابن مبشر ابن دهمان ابن من الأزدي، وأمها أم حكيم بن سفيان ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف خالة سعد ابن أبي وقاص، وأم سعد حمنة بنت سفيان ابن أمية ابن عبد شمس، ولد عبد الله بن نوفل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثني عبد العزيز بن محمد، قال: حدثني عبد العزيز بن محمد وأبو بكر بن عبد الله بن أبي صبرة عن عثمان بن عمر عن أبي الغيث أنه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه لما ولي مروان بن الحكم المدينة لمعاوية بن أبي سفيان سنة 42 من الإمارة الأولى، استقبل عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بالمدينة، فسمعت أبا هريرة يقول: هذا أول قاض رأيته في الإسلام. قال محمد بن عمر: وأجمع أصحابنا على أن عبد الله بن نوفل بن الحارث أول من قضى بالمدينة لمروان بن الحكم، وأهل بيته ينكرون أن يكون ولي القضاء بالمدينة هو ولا أحد من بني هاشم، وقال أهل بيتي توفي في خلافة معاوية بن أبي سفيان. قال محمد بن عمر: ونحن نقول إنه بقي بعد معاوية داهرا، وتوفي سنة 84 في خلافة عبد الملك بن مروان. عبيد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: أخبرنا حمد بن سلمة قال: أخبرنا علي بن زيد بن جدعان أن عبيد الله بن نوفل وسعيد بن نوفل والمغيرة بن نوفل كانوا من قراء قريش فكانوا يبكرون إلى الجمعة إذا طلعت الشمس يريدون بذلك الساعة التي ترجى. فنام عبيد الله بن نوفل فدح دحة فقيل هذه الساعة التي تريد، فرفع رأسه فإذا مثل غمامة تصعد في السماء، وذلك حين زالت الشمس وقد قال حماد فدح في ظهره دحة. المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، أمه ضريبة بنت سعيد بن القشب، واسمه جندب بن عبد الله بن رافع بن نضلة بن محضب بن صعب بن مبشر بن دغمان بن الأزدي. فولد المغيرة أبا سفيان، لا بقية له، وأمه آمنة بنت أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله وعبد الملك وعبد الواحد، وأمهما أم ولد وسعيدا ولوطا وإسحاق وصالح وربيعة وعبد الرحمن، الأمهات أولاد شتى، وعبد الله وعونا لأم ولد وأمامة وأم المغيرة، وأمهما بنتهم همام بن مطرف من بني عقيل. قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن علي بن الحسين أن كعبا أخذ بيد المغيرة بن نوفل فقال اشفع لي يوم القيامة، قال فانتزع يده من يده وقال وما أنا، إنما أنا رجل من المسلمين. قال فأخذ بيده فغمزها غمزا شديدا وقال ما من مؤمن من آل محمد إلا ولو شفاعة يوم القيامة، ثم قال اذكر هذا بهذا. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثني الحاكم بن الصلت المؤذن قال حدثني عبد الملك بن المغيرة بن نوفل قال حدثني أبي قال أخذ بيده كعب قال أخذ بيده كعب الأحبار فعصرها ثم قال اختبئ هذه عندك لتذكرها يوم القيامة. قال وما أذكر منها؟ قال والذي نفسي بيده ليبدأ أن محمد بالشفاعة يوم القيامة بالأقرب فالأقرب. سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم، وأمه ضريبة بنت سعيد بن القاشبي، واسمه جندب بن عبد الله بن رفع بن نضلة بن محضب بن صعب بن مبشر بن دهمان من الأزدي. فولد سعيد بن نوفل إسحاق الأكبر وحنظلة والوليدة وسليمان والأشعث وأم سعيد واسمها أمة، وأمهم أم الوليد بنت أبي خرشة بن الحارث بن ملك بن المسيب من بني حبشية من خزاعة، وإسحاق الأصغر ويعقوب وأم عبد الله وأم إسحاق، وهم لأمهات أولاد، ورقية وأمها أم كلثوم بنت جعفر بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. قال وكان سعيد بن نوفل فقيها عابدا.
سعيد
عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وأمه هند بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي. ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت به أمه هند بنت أبي سفيان وأختها أم حبيبة بنت أبي سفيان ابن حرب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه يا أم حبيبة؟ قالت هذا من هذا يا أم حبيبة؟ قالت هذا ابن عمك وابن أختي، هذا ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب وابن هند بنت أبي سفيان ابن حرب. قال فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيه ودعا له، فولد عبد الله بن الحارث عبد الله بن عبد الله ومحمد بن عبد الله، وأمهما خالدة بنت المعتب بن أبي لهب بن عبد المطلب، وأمها عتكة بنت أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وأمها أم عمرو بنت المقوم بن عبد المطلب، وإسحاق بن عبد الله وعبيد الله بن عبد الله وهو الأرجوان، والفضل بن عبد الله، وأم الحكم بنت عبد الله، وأم الحكم بنت عبد الله ولدت لمحمد بن عبد الله، ولدت لمحمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب يحيى ومحمدا درجة، والعالية بني محمد، وأم أبيها بنت عبد الله وزينب بنت عبد الله، وأم سعيد بنت عبد الله، وأم جعفر، وأمهم أم عبد الله بنت العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عبد الله، وعبد الرحمن بن عبد الله، وأمة بنت محمد بن صيفي بن أبي رفاعة بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وعون بن عبد الله، وأمه أم ولد وضريبة بنت عبد الله لأم ولد، وخالدة بنت عبد الله لأم ولد، وأم عمر وهندا بنت عبد الله لأم ولد. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمر عن عطاء بن أبي راشد عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن الحارث أنه كان على مكة زمن عثمان. أخبرنا الفضل بن زكريا عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال زوجني أبي في إمارة عثمان فدعا ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء صفوان بن أمية شيخ كبير فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهسوا اللحم نهسا فإنه أهنأ وأمرأ أو أشهى وأمرأ. قال محمد بن عمر وكان عبد الله بن الحارث يكنى أبا محمد وسمع من عمر بن الخطيب خطبته بالجابية،
وسمع من عثمان بن عفان ومن أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان أو عبد الله بن عباس ومن أبيه الحارث بن نوفل، وكان ثقة كثير الحديث. وكان عبد الله بن الحارث قد تحول إلى البصرة مع أبيه وابتنى بها دارا، وكان يلقب ببة. فلما كان أيام مسعود بن عمرو وخرج عبيد الله بن زياد عن البصرة واختلف الناس بينهم وتداعت القبائل والعشائر وأجمعوا أمرهم فولوا عبد الله بن الحارث بن نوفل صلاتهم وفيئهم، وكتبوا بذلك إلى عبد الله بن الزبير إنا قد رضينا به، فأقره عبد الله بن الزبير. نعم فولوا
نعم
نعم فأقرهم عبد الله بن الزبير على البصرة. وصعد عبد الله بن الحارث بن نوفل المنبر، فلم يزل يبيع الناس لعبد الله بن الزبير حتى نعس، فجعل يبايعهم وهو نائم ماد يده. فقال سحيم بن وثيل اليربوعي: بايعت أيقاظا وأوفيت بيعتي، وببة قد بايعت وهو نائم. فلم يزل عبد الله بن الحارث عاملا لعبد الله بن الزبير على البصرة سنة، ثم عزله واستعمل الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة المخزومي، وخرج عبد الله بن الحارث بن نوفل إلى عثمان فمات بها إلى عمان. سليمان بن أبي حسمة بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب، وأمه الشفاء بنت عبد الله بن عبد الشمس بن خالف بن الصداد بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب. فولد سليمان بن أبي حسمة أبا بكر وعكرمة ومحمدا، وأمهم أمة الله بنت المسيب بن صيفي بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وعثمان بن سليمان، وأمه ميمونة بنت قيس بن ربيعة بن ربعان بن حرسان بن نصر بن عامر بن ثعلبة بن كنانة بن عمرو بن قين بن فهم. ولد سليمان بن أبي حثمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا على عهد عمر بن الخطاب، وأمره عمر أن يؤم النساء، وقد سمع من عمر. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان بن هشام بن عروة عن أبيه أن سليمان ابن أبي حثمة كان يؤم النساء على عهد عمر في شهر رمضان. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبي أنه قال وحدثني سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب أمر سليمان بن أبي حثمة أن يقوم للنساء. أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرني ابن أبي سبرة عن عمر بن عبد الله العنسي أن أبي بن كعب وتميما الداري كان يقومان في مقام النبي صلى الله عليه وسلم يصليان بالرجال، وأن سليمان بن أبي حثمة كان يقوم بالنساء في رحبة المسجد. فلما كان عثمان بن عفان جمع الرجال والنساء على قارئ واحد سليمان بن أبي حثمة، فكان يأمر بالنساء فيحبسن حتى يمضي الرجال ثم يرسلن. ربيعة بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزة بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن ثيب بن مرة، وأمه سمية بنت قيس بن الحارث بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج ابن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب. فولد ربيعة بن عبد الله عبد الله وأم جميل لأم ولد، وعبد الرحمن وعثمان وهارون وعيسى وموسى ويحيى وصالحا لأمهات أولاد شتى. ولد ربيعة بن عبد الله بن الهدير على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى عن أبي بكر وعمر، وكان ثقة قليل الحديث. أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن المكذري أنه سمع ربيعة بن عبد الله بن الهدير يقول: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس أمام جنازة زينب ابنة جحش، وأخوه المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزة بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة، وأمه سمية بنت قيس بن الحارث بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب. فولد المنكدر بن عبد الله عبيد الله وأم عبيد الله وأمهما سعدة ابنة عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب بن بني زهرة، ومحمد بن المنكدر الفقيه، وعمر وأبا بكر وأم يحيى لأمهات أولاد. قال: وروى حجاج بن محمد عن أبي معشر قال: دخل المنكدر بن عبد الله على عائشة فقالت لك ولد؟ قال: لا. فقالت: لو كان عندي 10,000 درهم لوهبتها لك. قال: فما أمست حتى بعث إليها معاوية بمال، فقالت: ما أسرع ما ابتليت. وبعثت إلى المنكدر 10,000 درهم فاشترى منها جارية، فهي أم ولده محمد وعمر وأبي بكر. عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، أمه أسماء ابنته سلامة ابن مخربة بن جندل بن أبير بن نهشل بن دارم. فولد عبد الله بن عياش الحارثة وأمة الله وأمهما هند بنت مطرف بن سلامة بن مخربة ابن جندل بن أبي بن نهش بن دارم. ولد عبد الله بن عياش بأرض الحبشة وأنا نعلمه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وله دار بالمدينة. الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وأمه أم ولد، فولد الحارث بن عبد الله عبد الله أم عبد الغفار ابنته عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس وعبد الملك وعبد العزيز وعبد الرحمن وأم حكيم وحنتمة، وأمهم حنتمة بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، ومحمدا وعمر وسعدا وأبا بكر، وأم فروة وقريبة وأبية وأسماء، وأمهم عائشة بنت محمد بن الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن جبلة من كندة، وعياش بن الحارث لأم ولد، وعمر لأم ولد، وأم داود لأم الحارث، وأمهما أم أبان بنت قيس بن عبد الله بن الحسين ذي القوصة بن يزيد بن شداد بن قنان الحارثي، وأم محمد وأمة الرحمن، وأمهما أم أيوب ابنة عبد الله بن زهير بن أبي أمية بن المغيرة وفاطمة، وأمها أم ولد وعبد الرحمن وعبد الله الأكبر، وأمهما عتيكة بنت صفوان بن أمية بن خلف الجمحي. استعمل عبد الله بن الزبير الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة على البصرة، وكان رجلا سهاكا، فمر بمكيال بالبصرة فقال إن هذا لقباع صالح، فلقبوه القباع، وكان خطيبا عفيفا، وكان فيه سواد، لأن أمه كانت حبشية حبشية نصرانية فماتت، فشهدها الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وشهدها معه الناس، فكانوا ناحية، وجاء أهل مدينهم فولوها، وشهدها منهم جماعة كثيرة، وكانوا على حدة. وفيه يقول أبو الأسود الديلي لعبد الله بن الزبير أمير المؤمنين أبا بكير: أرحنا من قباع بن المغيرة، حمدناه ولمناه، فأعيا علينا ما يمر لنا مريرة، سوى أن الفتى نكح أكول، وسهاك مخاطبه كثيرة، كأن حين جئناه أطفنا بضبعان تورط في حظيرة. قال: فعزله عبد الله بن الزبير عن البصرة، وكانت ولايته عليها سنة، واستعمل مكانه مصعب بن الزبير، فقدم البصرة ثم تهيأ للخروج إلى المختار بن أبي عبيد. سعيد بن العاص بن سعيد بن أبي حيحة، سعيد بن العاص بن أمية ابن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأمه أم كلثوم بنت عامر بن عبد الله بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وأمها أم حبيب ابنة العاص بن وأمها أم حبيب ابنة العاص بن أمية بن عبد شمس، فولد سعيد بن العاص عثمان الأكبر درجة، ومحمدا وعمرا عبد الله الأكبر درج، والحكم درجة، وأمهم أم البنين ابنة الحكم ابن أبي العاص بن أمية وعبد الله بن سعيد، وأمه أم حبيب بنت جبير بن مطعب بن عدي بن نوفل ويحيى بن سعيد وأيوب درجة، وأمهما العالية ابنة سلامة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع بن مالك بن كعب بن سعد بن عوف بن حريم بن زعفي ابن سعد العشيرة من مذحج صلى الله عليه، وأبان بن سعيد وخالد والزبير درجة، وأمهم جويرية بن سفيان بن عويف بن عبد الله بن عامر بن هلال بن عامر بن عوف بن الحارث بن عبد مناة بن كنانة وعثمان الأصغر بن سعيد وداود وسليمان ومعوية وآمنة، وأمهم أم عمرو بنة عثمان بن عفان، وأمها رملة بنة شيبة بن ربيعة بن عبد شمس وسليمان الأصغر بن سعيد، وأمه أم سلمة بنت حبيب بن بجير بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب وسعيد بن سعيد، وأمه مريم بنت عثمان بن عفان، وأمها نائلة بنت الفرافصة بن الأحوص من كلب، وعنبسة بن سعيد لأم ولد، وعتبة بن سعيد ثاني، ومريم وأمها أم ولد، وإبراهيم بن سعيد وأمه بنت سلمة بن قيس بن علاسة بن أحوص. نعم، عتبة مرتين، عتبة بن سعيد لأم ولد وعتبة بن سعيد. قال: وإبراهيم بن سعيد وأمه بنت سلمة بن قيس بن علاسة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب وحريزة بن سعيد، وأم سعيد بنة سعيد، وأمها عائشة بنت جرير بن عبد الله البجلي، ورملة بنت سعيد، وأم عثمان أم عثمان بنت سعيد بنت سعيد، وأمية بنت سعيد، وأمهن أميمة بنت عامر بن مالك بن عامر بن عمرو بن غبيان بن ثعلبة بن عمرو بن يشكر بن بجيلة، وهي أخت أبي أراكة. أمها الرواع بنة جرير بن عبد الله البجلي، وحفصة بنت سعيد، وعائشة الكبرى، وأم عمرو، وأم يحيى، وفاختة، وأم حبيب الكبرى، وأم حبيب الصغرى، وأم كلثوم سارة، وأم داود، وأم سليمان، وأم إبراهيم، وحميدة، وهن لأمهات أولاد شتى، وعائشة الصغرى ابنة سعيد، وأمها أم حبيب ابنة بجير بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب. قالوا: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعيد بن العاص بن 9 سنين أو نحوها، وذلك أن أباه العاص بن سعيد بن العاص بن أمية قتل يوم بدر كافرا. وقال عمر بن الخطاب لسعيد بن العاص: ما لي أراك معرضا كأنك ترى أني قتلت أباك؟ ما أنا قتلته، ولكنه قتله علي بن أبي طالب، ولو قتلته ما اعتذرت من قتل مشرك، ولكني قتلت خالي بيد العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. فقال سعيد بن العاص: يا أمير المؤمنين، لو قتلت فهو كنت على حق وكان على باطل. فصر ذلك عمر رضي الله عنه. قال: أخبرنا الوليد بن عطاء بن الأغري وأحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي، قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده أن سعيد بن العاص أتى عمر يستزيده في داره التي بالبلاط وخطط أعمامه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: صل معي الغداة وغبش حتى أذكرني ثم أذكرني حاجتك. قال: ففعلت حتى إذا هو انصرف، قلت: يا أمير المؤمنين، حاجتي التي أمرتني أن أذكرها لك. قال: فواسب معي، ثم قال: امضي نحو دارك حتى انتهيت إليها فزدني وخط لي برجله. فقلت: يا أمير المؤمنين، زدني، فإنه نابتت لي نابتة من ولد وأهل. فقال: حسبك وأختبئ عندك أن سيلي الأمر بعدي من يصل رحمك ويقضي حاجتك. قال: فمكثت خلافة عمر بن الخطاب حتى استخلف عثمان، فأخذها عن شورى ورضا، فوصلني وأحسن وقضى حاجتي وأشكرني في أمانته. قالوا: فلم يزل سعيد بن
وأشركني.
صلى الله عليه وسلم. قالوا: ولم يزل سعيد بن العاص في ناحية عثمان بن عفان للقرابة. فلما عزل عثمان الوليد بن عقبة بن أبي معيط بالكوفة عن الكوفة، دعا سعيد بن العاص واستعمله عليها. فلما قدم الكوفة قدمها شابا مطرفا ليست له سابقة، فقال: لا أصعد المنبر حتى يطهر. فأمر به فغسل ثم صعد المنبر، فخطب أهل الكوفة وتكلم بكلام قصر بهم فيه ونسبهم إلى الشقاق والخلاف. فقال إنما هذا السواد بستان لأغيليمة من قريش، فشكوه إلى عثمان. فلما كلم فقال: كلما رأى أحدكم من أميره جفوة أرادنا أن نعزله. قال: وقدم سعيد بن العاص المدينة وافدا على عثمان، فبعث إلى وجوه المهاجرين والأنصار بصيلات وكسن، وبعث إلى علي بن أبي طالب أيضا، فقابل ما بعث إليه. وقال علي: إن بني أمية
لا يفوقني
تراث محمد صلى الله عليه وسلم تفوقا، والله لئن بقيت لهم لأنفضنهم من ذلك نفضل قصاب التراب الوذمة. ثم انصرف سعيد بن العاص إلى الكوفة، فأضر بأهلها إضرارا شديدا، وعاد عليها 5 سنين إلا أشهرا. وقال مرة بالكوفة: من رأى الهلال منكم؟ وذلك في فتر رمضان. فقال القوم: ما رأيناه. فقال هشام بن عتبة بن العاص: أنا رأيته. فقال له سعيد بن العاص: بعينك هذه العوراء رأيتها من بين الناس من بين القوم؟ فقال هاشم: تعيرني بعيني، وإنما فقئت في سبيل الله. كما كانت عينه أصيبت يوم اليرموك، ثم أصبح هاشم في داره مفطرا وغدا الناس عنده. فبلغ ذلك سعيد بن العاص فأرسل إليه فضربه وحرق داره. فخرجت أم الحكم بنت عتبة ابن أبي وقاص، وكانت من المهاجرات، ونافع بن أبي وقاص من الكوفة، حتى قدم المدينة. فذكر لسعيد بن أبي وقاص ما صنع سعيد بهاشم. فأتى سعد عثمان فذكر ذلك له. فقال عثمان: سعيد سعيد لكم بهاشم اضربوه بضربه، ودار سعيد لكم بدار هاشم فأحرقوها كما حرق داره. فخرج عمر بن سعد بن أبي وقاص وهو يومئذ غلام يسعى حتى أشعل النار في دار سعيد بالمدينة. فبلغ الخبر عائشة فأرسلت إلى سعد بن أبي وقاص فتطلب إليه وتسأله أن يكف، ففعل ورحل من الكوفة إلى عثمان الأشتر ورحل من الكوفة إلى عثمان الأشتر مالك بن الحارث الأشتر ويزيد بن مكفف وثابت بن قيس وكميل بن زياد النخعي وزيد وصعصعة بن صوحان العبديان والحارث بن عبد الله الأعور وجندب بن زهير وأبو زينب الأزديان وأصغر بن قيس الحارثي يسألونه عزل سعيد بن العاص عنهم. ورحل سعيد وافدا على عثمان فوافقهم عنده، فأبى عثمان أن يعزله عنهم وأمره أن يرجع إلى عمله. فخرج الأشتر من ليلته في نفر من أصحابه فسار 10 ليال إلى الكوفة فاستولى عليها وصعد المنبر فقال: هذا سعيد بن العاص قد أتاكم يزعم أن هذا السواد لبستان لأغيلمة من قريش، والسواد مساقط رؤوسكم ومراكز رماحكم وفيئكم وفيء آبائكم، فمن كان يرى لله عليه حقا فلينهض إلى الجرعة. فخرج الناس فعسكروا بالجرعة وهي بين الكوفة والحيرة، وأقبل سعيد بن العاص حتى نزل بالعذيب، فدعا الأشتر يزيد بن قيس الأرحبي وعبد الله بن كنانة العبدي وكان محربين، فعقد لكل واحد منهما على 500 فارس، وقال لهما: سير إلى سعيد بن العاص فأزعجاه وألحقاه بصاحبه، فإن أبى فاضربا عنقه وأتياني برأسي. فأتياه فقال له: ارحل إلى صاحبك. فقال: إبل أنضاء أعلفها أياما ونقدم مصر فنشتري حوائجنا ونتزود ثم أرتحل. فقال: لا والله ولا ساعة لترتحلن أو لنضربن عنقك. فلما رأى الجد منهما ارتحل لاحقا بعثمان، وآتى الأشتر فأخبره، وانصرف الأشتر من معسكره إلى الكوفة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: والله يا أهل الكوفة ما غضبت إلا لله ولكم، وقد ألحقنا هذا الرجل بصاحبي، وقد وليت أبا موسى الأشعري صلاتكم وثغركم وحذيفة بن اليمان على فيئكم. ثم نزل وقال: يا أبا موسى اصعد. فقال أبو موسى: ما كنت لأفعل، ولكن هلموا فبيعوا لأمير المؤمنين عثمان وجددوا له البيعة في أعناقكم. فأجابه الناس إلى ذلك فقبل ولايتهم وجدد البيعة لعثمان في رقابهم، وكتب إلى عثمان بما صنعا، فأعجب ذلك عثمان وسره. فقال عتبة بن الوغلي التغلبي شاعر أهل الكوفة: تصدق علينا ابن عفان واحتسب وأمر علينا الأشعرية ليالية. فقال عثمان: نعم وشهورا وسنين إن بقيت. وكان الذي صنع أهل الكوفة بسعيد بن العاص أول وهن دخل على عثمان حين اجترئ عليه، ولم يزل أبو موسى واليا لعثمان على الكوفة حتى قتل عثمان، ولم يزل سعيد بن العاص حين رجع عن الكوفة بالمدينة حتى وثب الناس بعثمان فعصروه، فلم يزل سعيد معه في الدار يلزمه في من يلزمه ولم يفارقه ويقاتل دونه. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عبد الله بن يزيد الهذلي عن عبد الله بن سعيدة أنه قال: جاء سعيد بن العاص إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين، إلى متى تمسك بأيدينا؟ قد أكلنا أكلا هؤلاء القوم، منهم من قد رمانا بالنبل، ومنهم من قد رمانا بالحجارة، ومنهم شاهر سيفه، فمرنا بأمرك. فقال عثمان: إني والله ما أريد قتالهم، ولو أردت قتالهم لرجوت أن أمتنع منهم، ولكني أكلهم إلى الله، وأكل من ألبهم علي إلى الله، فإنا سنجتمع عند ربنا، فأما قتال فوالله ما آمرك بقتال. فقال سعيد: والله لا أسأل عنك أحدا أبدا. فخرج فقاتل حتى أمة. أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني الحكم بن القاسم عن مصعب بن محمد بن عبد الله بن أبي أمية أنه قال: حدثني من رأى سعيد بن العاص يومئذ يقاتل فضربه رجل يومئذ ضربة مأمومة فلقد رأيته وإنه لا يسمع الرعد فيغشى عليه. قالوا: فلما خرج طلحة والزبير وعائشة من مكة يريدون البصرة، خرج معهم سعيد بن العاص وروان بن الحكم وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد والمغيرة بن شعبة. فلما نزلوا مر الظهران ويقال ذات عرق، قام سعيد بن العاص فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن عثمان عاش في الدنيا حميدا وخرج منها فقيدا وتوفي سعيدا شهيدا فضاعف الله حسناته وحط سيئاته ورفع درجاته
حسناته وسيئاته ودرجاته
فرفع فضاعف الله حسناتي وحط سيئاتي ورفع درجاتي مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد زعمتم أيها الناس أنكم إنما تخرجون تطلبون بدم عثمان فإن كنتم ذلك تريدون فإن قتلت عثمان على صدور هذه المطي وأعجازها فميلوا عليهم بأسيافكم وإلا فانصرفوا إلى منازلكم ولا تقتلوا في رضا ولا تقتلوا في رضا المخلوقين أنفسكم ولا يغني الناس عنكم يوم القيامة شيئا. فقال مروان بن الحكم لا بل نضرب بعضهم ببعض فمن قتل كان الظفر فيه ويبقى الباقي فنطلبه وهو واهن ضعيف. وقام المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال إن الرأي ما رأى سعيد بن عاصم من كان من هوازن فأحب أن يبتغي فليفعل. فتبعه منهم أناس وخرج حتى نزل الطائف فلم يزل بها حتى مضى الجمل وصفين. وراجع سعيد بن عاصم بمن تبعه حتى نزل مكة فلم يزل بها حتى مضى الجمل وصفين. ومضى طلحة والزبير وعائشة ومعهم عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ومروان بن الحكم ومن تبعهم من قريش وغيرهم إلى البصرة. فشهد وقعة الجمل فلما ولي معاوية الخلافة ولى مروان بن الحكم المدينة ثم عزله وولاها سعيد بن العاص عنها ولها سعيد بن العاص. فمات الحسن بن علي بن أبي طالب في ولايته لتلك السنة 50 بالمدينة. فصلى عليه سعيد بن العاص. مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أبي بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي وأمه أم عثمان وهي آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أمية بن محرث بن خمل بن شق بن رقبة بن مخرج بن الحارث بن ثعلبة بن مالك بن كنانة أمها الصعبة بنت أبي طلحة بن عبد العزة بن عثمان بن عبد الدار بن قصي. فولد مروان بن الحكم 13 رجلا ونسوة عبد الملك وبه كان يكنى ومعاوية وأم عمرو وأم عائشة بنت معاوية بن المغيرة وابن أبي العاص وابن أمية وعبد العزيز بن مروان وأم عثمان وأمها ليلى بنت زبان بن الأصوغ بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدي بن جناب بن كلب من كلب وبشر بن مروان وعبد الرحمن درجة وأمهما قطية بنت بشر بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب وأبان بن مروان وعبيد الله وعبد الله درجة وأيوب وعثمان وداود ورملة وأمهم أم أبان بنت عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية وأمها رملة بنت شيبة بن ربيعة بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصي وعمر بن مروان وأم عامر وأمهما زينب بنت أبي سلمة بن عبد الأسر بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ومحمد بن مروان وأمه زينب أم ولدي. قالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومروان بن الحكم بن 8 سنين فلم يزل مع أبيه المدينة حتى مات أبوه الحكم بن أبي العاص في خلافة عثمان بن عفان. فلم يزل مروان مع ابن عمه عثمان بن عفان وكان كاتبا له وأمر له عثمان بأموال وكان يتأول في ذلك صلة قرابته وكان الناس ينقمون على عثمان تقريبه مروان وطاعته له ويرون أن كثيرا ممن ينسب إلى عثمان لم يأمر به وأن ذلك عن رأي مروان دون عثمان. فكان الناس قد شانفوا لعثمان لما كان يصنع بمروان ويقربه وكان مروان يحمل على أصحابه وعلى الناس ويبلغه ماذا يتكلمون فيه ويهددونه به ويريه أنه يتقرب بذلك إليه. وكان عثمان رجلا كريما حييا سليما فكان يصدقه في بعض ذلك ويرد عليه بعضا وينازع مروان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه فيرده عن ذلك ويزبره فلما حوصر عثمان كان مروان يقاتل دونه أشد القتال. وأرادت عائشة الحج وعثمان محصور فأتاها مروان وزيد بن ثابت وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد بن أبي العيص فقالوا يا أم المؤمنين لو أقمتي فإن أمير المؤمنين على ما ترين محصور ومقامك مما يدفع الله به. فقالت قد حلبت ظهري، قد حلبت ظهري وعريت غرائري ولست أقدر على المقام. فأعادوا عليها الكلام فأعادت عليهم مثل ما قالت لهم. فقام مروان وهو يقول: وحرق وحرق قيس على علي البلاد حتى إذا استعرت أجذمة استعرت أجذمة. فقالت عائشة: أيها المتمثل علي بالأشعار، وددت والله أنك وصاحبك هذا الذي وحرق قيس
على البلاد حتى إذا استعرت أجذمة.
فقالت عائشة: أيها المتمثل علي بالأشعار، وردت والله أنك وصاحبي أنك وصاحبك هذا هذا الذي يعنيك أمره في رجل كل واحد منكما رحن، وأنكما في البحر، وخرجت إلى مكة. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني إسحاق بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال: كان مروان يقاتل في يوم الدار أشد القتال، ولقد ضرب يومئذ كعبه ما يظن إلا أنه قد مات مما به من الجراح. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني خالد بن الهيثم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي حفصة مولى مروان قال: خرج مروان بن الحكم يومئذ يرتجز ويقول: من يبارز؟ فورز إليه عروة بن شيم بن البياع الليثي، فضربه على قفاه بالسيف فخر لوجهه. فقام إليه عبيد بن رفاعة بن رفع الزرقي بسكين من معه ليقطع رأسه، فقامت إليه أمه التي أرضعته وهي فاطمة الثقفية وهي جدة إبراهيم بن العربي صاحب اليمامة، فقالت: إن كنت تريد قتله فقد قتلته، فما تصنع بلحمه أن تبضعه؟ فاستحيا عبيد بن رفاعة منها فتركه. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني شرحبيل بن أبي عون عن عياش بن عباس أنه قال: حدثني من حضر ابن البياع يومئذ يبارز مروان بن الحكم، فكأني أنظره قال فكأني
وكأني أنظر إلى
فكأني أنظر إلى قباء إلى قبائه قد أدخل طرف قبائه قد أدخل طرفيه في منطقته وتحت القباء الدرع. فضرب مروان على قفاه ضربة فقطع على بي رقبتي ووقع لوجهي. فأرادوا أن يذففوا عليه فقيل: تبضعون اللحم؟ فترك. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني حفص بن عمر بن عبد الله بن جبير عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أنه قال لي أبي بعد الدار وهو يذكر مروان بن الحكم: عباد الله، والله لقد ضربت كعبه فما أحسبه إلا قد مات، ولكن المرأة أحفظتني، قالت: ما تصنع بلحمي أن تبضعه؟ فأخذني الحفاظ فتركته. قال أخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثني جويرية بن أسماء عن نافع أنه قال: ضرب مروان يوم الدار ضربة جدت أذنيه، فجاء رجل وهو يريد أن يجهز عليه، قال فقالت له أمه: سبحان الله، تمثل بجسد ميت. فتركه. قالوا: فلما قتل عثمان وصار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة يطلبون بدم عثمان، خرج معه مروان بن الحكم فقاتل يومئذ أيضا قتالا شديدا. فلما رأى انكشاف الناس نظر إلى طلحة بن عبيد الله واقفا فقال: والله إن دم عثمان إلا عند هذا، هو كان أشد الناس عليه، وما أطلب أثرا بعد عين. ففوق لهم بسام فرماه به فقتله. وقتل مروان أيضا حتى ارتث، فحمل إلى بيت امرأة من عنزة فداووه وقاموا عليه، فما زال آل مروان يشكرون ذلك لهم. وانهزم أصحاب الجمل وطوارى مروان حتى أخذ له الأمان من علي بن أبي طالب فأمنه، فقال مروان: ما تقرني نفسي حتى آتيه فأبايعه. فأتاه فبايعه، ثم انصرف مروان إلى المدينة فلم يزل بها حتى ولي معاوية بن أبي سفيان الخلافة. فولى مروان بن الحكم المدينة سنة 42 ثم عزل، وولى سعيد بن العاص ثم عزل، وأعاد مروان ثم عزله، وأعاد سعيد بن العاص فعزله، وولى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان فلم يزل على المدينة حتى مات معاوية. ومروان يومئذ معزول عن المدينة. ثم ولى يزيد بعد الوليد بن عتبة المدينة عثمان بن محمد بن أبي سفيان. فلما وثب أهل المدينة أيام حرة أخرجوا عثمان بن محمد وبني أمية من المدينة فأجلوهم عنها إلى الشام، وفيهم مروان بن الحكم، وأخذوا عليهم الأمان ألا يرجعوا إليهم، وإن قدروا أن يردوا هذا الجيش الذي قد وجه إليهم مع مسلم بن عقبة المري أن يفعلوا. فلما استقبلوا مسلم بن عقبة سلموا عليه وجعل يسائلهم عن المدينة وأهلها، فجعل مروان يخبره ويحرضه عليهم، فقال له مسلم ما ترون، تمضون إلى أمير المؤمنين أو ترجعون معي؟ فقالوا بل نمضي إلى أمير المؤمنين. وقال مروان من بينهم أما أنا فأرجع معك. فرجع معه مؤازرا له معينا له على أمره حتى ظفر بأهل المدينة وقتلوا وانتهب المدينة وكتب مسلم بن عقبة بذلك لا يزيد. وكتب يشكر مروان بن الحكم ويذكر معونته إياه ومناصحته وقيامه معه. وقدم مروان على يزيد بن معاوية الشأم فشكر ذلك له يزيد وقربه وأدناه. فلم يزل مروان بالسأم حتى مات يزيد بن معاوية، وقد كان عقد لابنه معاوية بن يزيد بالعهد بعده، فبايع له الناس وأتت بيعة الآفاق إلا ما كان من ابن الزبير وأهل مكة، فولي 3 أشهر ويقال 40 ليلة، ولم يزل في البيت لم يخرج إلى الناس. وكان مريضا، فكان يأمر الضحاك بن قيس الفيري يصلي بالناس بدمشق. فلما ثقل معاوية بن يزيد قيل له لو عهدت إلى رجل عهدا واستخلفت خليفة، فقال والله ما نفعتني حيا فأتقلدها ميتا، وإن كان خيرا فقد استكثر منه آل أبي سفيان. لا تذون أمية بحلاوتها وأتقلد مراراتها، والله لا يسألني الله عن ذلك أبدا، ولكن إذا مت فليصلي علي الوليد بن عتبة بن أبي سفيان، وليصلي بالناس الضحاك بن قيس حتى يختار الناس لأنفسهم ويقوم بالخلافة قائما. فلما مات صلى عليه الوليد وقام بأمر الناس الضحاك بن قيس. فلما دفن معاوية بن يزيد قام مروان بن الحكم على قبره فقال أتدرون من دفنتم؟ قالوا معاوية بن يزيد. فقال هذا أبو ليلى. فقال أزنم الفزاري إني أرى فتنا تغلي مراجلها، فالملك بعد أبي ليلى لمن غلب. واختلف الناس بالشام، فكان أول من خالف من أمراء الأجناد ودعا إلى ابن الزبير النعمان بن بشير بحمصة وزفار بن الحارث بقنسرين. ثم دعا الضحاك بن قيس بدمشق الناس سرا، ثم دعا الناس إلى البيعة بن الزبير علانية، فأجابه الناس إلى ذلك وبايعوه له وبلغ ذلك ابن الزبير، فكتب إلى الضحاك بن قيس بعهده على الشام. فكتب الضحاك إلى أمراء الأجناد ممن دعا إلى ابن الزبير فأتوه. فلما رأى ذلك مروان خرج يريد ابن الزبير بمكة ليبايع له ويأخذ منه أمانا لبني أمية. وخرج معه عمرو بن سعيد بن العاص. فلما كانوا بأضرعات وهي مدينة البثانية لقيم عبد الله بن زياد مقبلا من العراق، فقال لمروان أين تريد؟ فأخبره فقال سبحان الله، أرضيت لنفسك بهذا تبيع لأبي خبيب وأنت سيد بني عبد مناف؟ والله لأنت أولى بها منه. فقال له مروان فما الرأي؟ قال أن ترجع وتدعو إلى نفسك، وأنا أكفيك قريشا وواليها ولا يخالفك منهم أحد. فقال عمرو بن سعيد صدق عبيد الله إنك لجثم قريش وشيخها وسيدها، وما ينظر الناس إلا إلى هذا الغلام
وسيدها.
إنك لجثم قريش وشيخها وسيدها، وما ينظر الناس إلا إلى هذا الغلام خالد بن يزيد بن عتبة، فتزوج أمه فيكون في حجرك، وادعو إلى نفسك فأنا أكفيك اليمامة، فإنهم لا يخالفونني. وكان مطاعا عندهم على أن تبايع لي من بعدك قال نعم. فرجع مروان وعمرو بن سعيد زمن ومن معهما، وقدم عبيد الله بن زياد دمشق يوم الجمعة، فدخل المسجد فصلى ثم خرج فنزل باب الفراديس، فكان يركب إلى الضحاك بن قيس كل يوم فيسلم عليه ثم يرجع إلى منزله. فقال له يوما يا أبا أنيس، العجب لك وأنت شيخ قريش، تدعو لابن الزبير وتدع نفس وأنت أرضى عند
نفسك
وأنت أرضى عند الناس منه، فادعو إلى نفسك. فدع على نفسه 3 أيام، فقال له الناس نخذت بيعتنا وعهودنا لرجل ثم تدعو إلى خلعه عن غير حادث أحدث. فلما رأى ذلك عاد إلى الدعاء لابن الزبير فأفساده ذلك عند الناس وغير قلوبهم عليه. فقال عبيد الله بن زياد ومكر به، من أراد ما تريد لم ينزل المدائن والحصون يبرز ويجمع إليه الخيل فخرج عن دمشق واضمم إليه كالأجناد. فخرج الضحاك فنازل المرجى وبقي عبيد الله بدمشق ومروان وبنو أمية بتذمر وخالد وعبد الله بن يزيد بن معاوية بالجابية عند خالهما حسان بن مالك بن بحبل. فكتب عبيد الله إلى مروان أن ادع الناس إلى بيعتك واكتب إلى حسان بن مالك فليأتك فإنه لن يردك عن بيعتك. ثم سئل الضحاك فقد أصحر لك. فدعا مروان بن أمية ومواليه فبايعوه وتزوج أم خالد بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة. وكتب إلى حسان بن مالك بن بحدل يدعوه أن يبايع له ويقدم عليه فأبى فأسقط في يد مروان. فأرسل إلى عبيد الله فكتب إلى عبيد الله أن اخرج إليه في من معك من بني أمية. فخرج إليه مروان وبنو أمية جميعا ومعه وهو بالجابية والناس بها مختلفون. فدعاه إلى البيعة فقال حسان والله لئن بايعتم مروان لا يحسدنكم علاقة صوت وشراك نعل وظل شجرة. إن مروان وآل مروان وأهل بيت من قيس يريد أن مروان أبو عشرة وأخو عشرة، فإن بايعتم له كنتم عبيدا لهم فأطيعوني وبايعوا خالد بن يزيد. فقال روح بن زنباع بايعوا الكبير واستشبوا الصغيرة. فقال حسان بن مالك لخالد يا ابن أختي هواي فيك وقد أباك الناس للحداثة ومروان أحب إليهم منك ومن ابن الزبير. قال بل عجزت. قال لا كلا. فبايع حسان وأهل الأردن لمروان على ألا يبايع مروان لأحد إلا لخالد بن يزيد. ولخالد إمرة حمص ولعمر بن سعيد إمرة دمشق. فكانت بيعة مروان بالجابية يوم الاثنين للنصف من ذي القعدة سنة 64. وبايع عبيد الله بن زياد لمروان بن الحكم أهل دمشق. وكتب بذلك إلى مروان. فقال مروان إن يرد الله أن يتمم لي خلافة لا يمنعنيها أحد من خلقه. فقال حسان بن مالك صدقت. وسار مروان من الجابية في 6000 حتى نزل مرجى راهط. ثم لحق به من أصحابه من أهل دمشق وغيرهم من الأجناد 7000. فكان في ثلاثة عشر ألفا أكثرهم رجالة. ولم يكن في عسكر مروان غير 80 عتيقا، 40 منهم لعباد بن زياد و40 لسائر الناس. وكان على ميمنة مروان بن عبيد الله بن زياد وعلى ميسرته عمرو بن سعيد. وكتب الضحاك بن قيس إلى أمراء الأجناد فتوافوا عنده بالمرج. فكان في 30,000 وأقاموا 20 يوما يلتقون في كل يوم فيقتتلون حتى قتل الضحاك بن قيس وقتل معه من قيس بشر كثير. فلما قتل الضحاك بن قيس وانهزم الناس ورجع مروان ومن معه إلى دمشق وبعث عماله على الأجناد وبايع له أهل الشام جميعا. وكان مروان قد أطمع خالد بن يزيد بن معاوية في بعض الأمر ثم بدا له. فعقد لابنه عبد الملك بن عبد العزيز بن مروان بالخلافة بعده. فأراد أن يضع من خالد بن يزيد ويقصر به ويزهده فيه. وكان إذا دخل عليه أجلسه معه على سريره. فدخل عليه يوما فذهب ليجلس مجلسه الذي كان يجلسه. فقال له مروان وزبرة تنحى يا ابن رطبة الأست تنحى يا ابن رطبة الإست والله ما وجدت لك عقلا. فانصرف خالد ووقتئذ مغضبا حتى دخل على أمه فقال فضحتني وقصرت بي ونكست برأسي ووضعت أمري. قالت وما ذاك؟ قال تزوجت هذا الرجل فصنع بكذا وكذا. ثم أخبرها بما قال. فقالت له لا يسمع هذا منك أحد ولا يعلم مروان أنك أعلمتني بشيء من ذلك وادخل علي كما كنت تدخل وطوي هذا الأمر حتى ترى عاقبته فإني سأكفيكه وانتصر لك منه. فسكت خالد وخرج إلى منزله، وأقبل مروان فدخل على أم خالد بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة وهي امرأته، فقال لها: ما قال لك خالد؟ ما قلت له اليوم وما حدثك به عني؟ فقالت: ما حدثني بشيء ولا قال لي. فقال: ألم يشكني إليك ويذكر تقصيري به وما كلمته به؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، أنت أجل في عين خالد، وهو أشد لك تعظيما من أن يحكي عنك، وهو أشد لك تعظيما من أن يحكي عنك شيئا أو يجد من شيء تقوله، وإنما أنت بمنزلة الوالد له. فانكسر مروان وظن أن الأمر على ما حكت له وأنها قد صدقت، ومكث حتى إذا كان بعد ذلك وحانت القائلة، فلما عندها فوثبت هي وجواريها، فغلقنا الأبواب على مروان، ثم عبرت إلى وسرد فضعتها على وجهه، فلم تزل هي وجواريها يغممنه حتى مات. ثم قامت فشقت عليه جيبها وأمرت جواريها فخدمها، فشققنا وصحنا عليه، وكنا مات أمير المؤمنين فجأة. وذلك مفيش طبعا أيها طبيب شرعي بقى وذلك في هلال شهر رمضان سنة 50 و60. وكان مروان يومئذ ابن أربع وستين سنة. وكانت ولايته 64 سنة، وكانت ولايته على الشام ومصر، ولم يعد ذلك 8 أشهر، ويقال 6 أشهر. وقد قال علي بن أبي طالب له يوما ونظر إليه: ليحملن راية ضلالة بعدما يشيب صبغاه، وله إمرة كلحسة الكلب أنفه. وبايع أهل الشام بعده لعبد الملك بن مروان، فكانت الشام ومصر في يد عبد الملك كما كانت في يد أبيه، وكان العراق والحجاز في يد ابن الزبير، وكانت الفتنة بينهما 7 سنين. ثم قتل ابن الزبير بمكة يوم الثلاثين لسبع عشرة خلت من جماد الأولى سنة 73، وهو ابن 72 سنة، واستقام الأمر لعبد الملك بن مروان بعده. وكان مروان قد روى عن عمر بن الخطاب: من وهب هبة لصلة رحم فإنه لا يرجع فيها. وروى أيضا عن عثمان وزيد بن ثابت وبصرة بنت صفوان، وروى مروان عن سهل بن سعد السعدي. وكان مروان في ولاية على المدينة يجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستشيرهم ويعمل بما يجمعون له عليه، وجمع الصيعان فعاير بينها حتى أخذ أعدلها، فأمر أن يكال به صاع وجمع الصيعان الصيعان فعاير بينها حتى أخذ أعدلها فأمر أن يكال به، فقيل صاع مروان، وليست بصاع مروان، وإنما هي صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن مروان عاير بها بينها حتى قام الكيل على أعدلها. عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، ويكنى أبا عبد الرحمن، وأمه دجاجة بنت أسماء بن الصلت بن حبيب بن حارثة بن هلال بن حرام بن سمال بن عوف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور. فولد عبد الله بن عامر 12 رجلا وست نسوة. عبد الرحمن لأم ولد قتل يوم الجمل، وعبد الله مات قبل أبيه وعبد الملك وزينب، وأمهم كيسة بنت الحارث بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، وأمها بنت أرطات ابن عبد شرحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وأمها أروى بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي وعبد الحكيم وعبد الحميد، وأمهما أم حبيب بنت سفيان بن عويف بن عبد الله بن عامر بن هلال بن عامر بن عوف بن الحارث بن عبد مناف بن كنانة، وعبد المجيد لأم ولد، وعبد الرحمن الأصغر وهو أبو السنابل، وعبد السلام درجة، وأمهما أم ولد، وعبد الرحمن وهو أبو النضر لأم ولد، وعبد الكريم وعبد الجبار وأمة الحميد، وأمهم هند بنت سهيل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي، وأمها الحنفاء بنت أبي جهل بن هشام بن المغيرة، وأمها أروى بنت أسيد بن أبي العيص بن أمية ولا أسيد
وأم كلثوم بنت عبد الله وأمها أمة الله بنت بنت وأمها أمة الله بنت الوارث ابن الحارث بن ربيعة بن خويلد بن نفيل بن عمرو بن كلاب وأمة الغفاري بنت عبد الله وأمها أم أبان بنت مكلبة بن جابر بن السمين أم أبانا بنت مكلبة بن جابر بن السمين بن عمرو بن سنان بن عمرو بن ثعلبة بن يربوع بن ثعلبة بن الدول ابن الدول ابن حنيفة بن ربيعة وعبد الأعلى بن عبد الله وأمة الواحد لأم ولد وأم عبد الملك وأمها من بني عقيل. قالوا ولد عبد الله بن عمرو بن مكة بعد الهجرة بأربع سنين، فلما كان عام القضاء سنة سبع وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة معتمرا حمل إليه ابن عامر وهو ابن ثلاث سنين، فحنك فتلمض وتفاءب، فتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في فيه وقال هذا ابن السليمية. قالوا نعم. قال هذا ابننا وهو أشباهكم بنا وهو مسقا. فلم يزل عبد الله شريفا وكان سخيا كريما كثير المال والولد. ولد له عبد الرحمن وهو ابن 13 سنة. قالوا لما ولي عثمان بن عفان الخلافة فتقر بأمس الأشعري على البصرة أربع سنين كما أوصى به عمر في الأشعري أن يقر أربع سنين ثم عزله عثمان وولى البصرة ابن خاله عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد الشمس وهو ابن 25 سنة. فكتب إلى أبي موسى إني لم أعزلك عن عاجز ولا خيانة وإني لأحفظ فيك استعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر إياك، وإني لأعرف فضلك وإنك من المهاجرين الأولين، ولكني أردت أن أصل قرابة عبد الله بن عامر وقد أمرته أن يعطيك 30,000 درهم. فقال أبو موسى والله لقد عزلني عثمان عن البصرة وما عندي دينار ولا درهم حتى قدمت علي أعطية عيال من المدينة وما كنت لأفارق البصرة وعندي من مالهم دينار ولا درهم، ولم يأخذ من ابن عامر شيئا. فأتاه ابن عامر فقال يا أبا موسى ما أحد من بني أخيك أعرف بفضلك عن مني، أنت أمير البلد إن أقمت والموصول إن رحلت. قال جزاك الله يا ابن أخي خيرا، ثم ارتحل للكوفة. وكان ابن عامر رجلا سخيا شجاعا وصولا لقومه ولقربته محببا فيهم رحيما، ربما غزا فيقع الحمل في العسكر فينزل فيصلحه. فوجه ابن عامر عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد الشمس إلى سجستان فافتتحها صلحا على ألا يقتل بها ابن عرس ولا قنفذ، وذلك لمكان الأفعى بها إنهما يأكلانها. ثم مضى إلى أرض الدوار فافتتحها. ثم كان ابن عامر يغزو أرض البارز وقلاع،
يعني القنفذ ابن عرس يأكلان الحياة.
نعم، ابن عرس لم يعرف بمصر إلا في زمن محمد علي، هو الذي استجلبها إلى البلاد لما انتشرت الحياة أيضا والعقار. هذا معروف عنه يعني.
يبقى ابن علي بقى مش ابن عرس.
قال ثم كان ابن عامر يغزو أرض البارز وقلاع فارس، وقد كان أهل البياض من استخف غلبوا عليها، فصار إليها ابن عامر فافتتحها ثانية، وافتتح جور والكاريان والفنسجان وهما من دار برجرد ثم تاقت نفسه إلى خراسان فقيل له بها يزدجرد ابن فيروز بن شهريار ابن شهريار ابن كسرى ومعه أساورة فارس وقد كانوا يتحملوا بخزائن إلى كسرى حيث هزم أهل نهوان. فكتب في ذلك إلى عثمان فكتب إليه عثمان أن سر إليها إن أردت. قال فتجهز وقطع البعوث ثم صار واستخلف أبا الأسود الدؤلي على البصرة على صلاتها، واستخلف على الخراج راشدا الجديدي من الأزي، ثم صار على طريق الصخر، ثم أخذ فيما بين خراسان وكرمان حتى خرج إلى الطابسين ففتحهما، وعلى مقدمته قيس بن الهيثم بن أسماء بن الصلت السلمي ومعه فتيان من فتيان العرب ثم توجه نحو مروى فوجه إليها حاتم بن النعمان الباهلي
فوجه إليها حاتم بن النعمان الباهلي ونافع بن خالد الطحيف افتتحاها كل واحد منهما على نصف المدينة، وافتتح رستاقها عنوة وفتحها المدينة وفتح المدينة صلحا. وقد كان يزدجرد قتل قبل ذلك، خرج يتصيد فمر بنقار رحى فضربه، قال فلم يزل يضربه النقار بفأس فناثر دماغه. ثم صار ابن عامر نحو مروى الروث فوجه إليها عبد الله بن سوار بن همام العبدي فافتتحها. ووجه يزيد الحرشي إلى زام وبا خرز وجوين فافتتحها جميعا عنوة. ووجه عبد الله بن خازم إلى سرخس فصالحوا مرزبانهم وفتح ابن عامر أبرش عنوة وطوس وتخارستان ونيسابور وبوشنج وباذغيس وأيب ورد وبلخ والطالقان والفارياب. ثم بعث صبرة بن شميان شيمان الأزدي إلى هراق
تخارستان ونيسابور وبوشنج وباذغيس وأبي ورد وبلخ والطالقان والفارياب.
نعم. ثم بعث صبرة بن شيمان الأزدي إلى هراء فافتتح رساتيقها ولم يقدر على المدينة. ثم بعث عمران بن الفصيل البرجمي إلى آملة فافتحها. قال ثم خلف ابن عامر الأحنف بن قيس على خراسان فنزل مروى في 4000. ثم أحرم ابن عامر بالحج من خراسان فكتب إليه عثمان ويتوعده ويضعفه ويقول تعرضت للبلاد حتى قدم علي عثمان، فقال له صل قومك من قريش، ففعل وأرسل إلى علي بن أبي طالب 3000 درهم وكسوة. فلما جاءته قال الحمد لله إنا نرى تراث محمد يأكله غيرنا. فبلغ ذلك عثمان فقال لابن عامر قدح الله رأيك، أترسل إلى علي ب3000 درهم؟ قال كرهت أن أغرق ب3000 درهم. قال كرهت أن أغرق ولم أدر ما رأيك. قال فأغرق. قال فبعث إليه ب20000 درهم وما يتبعها. قال فراح علي إلى المسجد فانتهى إلى حلقته وهم يتذكرون صلاة ابن عامر هذا الحي من قريش. فقال علي هو سيد فتيان قريش غير مدافع. قال وتكلمت الأنصار فقالت أبت الطلقاء إلا عداوة. فبلغ ذلك عثمان فدعا ابن عامر فقال أبا عبد الرحمن قي عرضك ودار الأنصار فألسناتهم ما قد علمت. قال فأفشى فيهم الصلاة والكسى فأثنوا عليه. فقال عثمان صرف إلى عملك. قال فانصرف والناس يقولون قال ابن عامر وفعل ابن عامر. فقال ابن عمر إذا طابت المكسبة زكت النفقة فلم تحتمله البصرة فكتب إلى عثمان يستأذن في الغزو فأذن له. فكتب إلى ابن سمرة أن تقدم فتقدم فافتتح بستة وما يليها. ثم مضى إلى كابل وزابلستان وافتتحهما جميعا وبعث بالغنائم إلى ابن عامر. قال ولم يزل ابن عامر ينتقص شيئا من خراسان حتى افتتح ورات وبوشنجة وسرخس وأبر شهر والطالقان والفارياب وبلخ. فهذه خراسان التي كانت في زمن ابن عامر وزمن عثمان. ولم يزل ابن عامر على البصرة وهو سير عامر بن عبد القيس العنبري من البصرة إلى الشام بأمر عثمان بن عفان، واتخذ السوق للناس بالبصرة واشترى دورا فدمها وجعلها سوقا، وهو أول من لبس الخز بالبصرة، ولبس جبة دكناء فقال الناس لبس الأمير جلد دب، ثم لبس جبة حمراء فقالوا لبس الأمير قميصا أحمر، وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجر إليها العين وسقى الناس الماء، فذلك جار اليوم. فلما استعتب عثمان من عماله كان فيما شرطوا عليه أن يقر ابن عامر بالبصرة لتحببه إليهم وصلته هذا الحي من قريش. فلما نشب الناس في أمر عثمان دعا ابن عامر مجاشع ابن مسعود فعقد له على جيش إلى عثمان، فصاروا حتى إذا كانوا بأذان بلاد الحجاز خرجت خارجة من أصحابه فلقوا رجلا فقالوا ما الخبر؟ قال قتل عدو الله نعفل. حفظه الله. وهذه خصلة من شعره، فحمل عليه زفر بن الحارث وهو يومئذ غلام جشع بن مسعود فقتله، فكان أول مقتول قتل في دم عثمان. ثم راجع مجاشع إلى البصرة، فلما رأى ذلك ابن عامر حمل ما في بيت المال واستخلف على البصرة عبد الله واستخلف على البصرة واستخلف على البصرة عبد الله بن عامر الحضرمي، ثم شخص إلى مكة، فوافى بها طلحة والزبير وعائشة وهم يريدون الشام، فقال لا بلئت البصرة، فإن لي بها الصنائع وهي أرض الأموال، وبها عدد الرجال، والله لو شئت ما خرجت منها حتى أضرب بعض الناس ببعض. فقال له طلحة هل لا فعلت أشفقت على مناكب تميم؟ ثم أجمع رأيهم على المسير إلى البصرة ثم أقبل بهم. فلما كان من أمر الجمل ما كان وهزم الناس جاء عبد الله بن عامر إلى الزبير فأخذ بيده، فقال أبا عبد الله أنشدك الله في أمة محمد، فلا أمة محمد بعد اليوم أبدا. فقال الزبير خل بين الغارين يضطربان، فإن مع الخوف الشديد المطامع. فلحق ابن عامر بالشام حتى نزل دمشق، وقد قتل ابنه عبد الرحمن يوم الجمل وبه كان يكنى. فقال حارث بن بدر أبو العنبس الغداني في خروج ابن عامر إلى دمشق أتاني من الأنباء أن ابن عامر أناخ وألقى في دمشق المراسية يطيف بحمامي دمشق وقصره بعيشك إن لم يأتك القوم راضية. رأى يوم إنقاء الفراض وقيعة وكان إليها قبل ذلك داعية، كأن الشريجيات فوق رؤوسهم بوارق غيث راح أو طف دانية. فند نديدا لم يرى الناس مثله، وكان عراقيا فأصبح شاميا. ولما خرج ابن عامر عن البصرة بعث علي إليها عثمان بن حنيف الأنصاري، فلم يزل بها حتى قدم عليه طلحة والزبير وعائشة، ولم يزل عبد الله بن عامر مع معاوية بالشام، ولم يزل عبد الله بن عامر مع معاوية بالشام، ولم يسمع له بذكر في صفين. ولكن معاوية لما بايعه الحسن بن علي ولا بسر بن أبي أرطاط البصرة ثم عزله، فقال له ابن عامر ولا بصر بن أبي أرطاط البصرة ثم عزله، فقال له ابن عامر إن لي بها ودائع عند قوم، فإن لم توليني البصرة ذهبت. فوله البصرة 3 سنين، ومات ابن عامر قبل معاوية بسنة. فقال معاوية يرحم الله أبا عبد الرحمن بمن نفاخر وبمن نباهي، عبيد الله بن عدي الأكبر ابن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي، وأمه أم قتال بنت أسد بن أبي العيص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي. فولد عبيد الله بن عدي المختار، وأمه مولد وحميدة بنت عبيد الله، وأمها ميمونة بنت سفيان بن فهم، وابنة لعبيد الله أخرى وأمها من فهم. وقد روى عبيد الله بن عدي بن عن عمر عثمان، وله دار بالمدينة عند دار علي بن أبي طالب. ومات عبيد الله بن عدي بالمدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك، وكان ثقة قليل الحديث. عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب، وأمه لبابة بنت أبي لبابة بن عبد المنذر بن رفاعة بن زنبر بن زيد بن أمية ابن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن عوف من الأنصار. فولد عبد الرحمن بن زيد عمر، وأمه أم عمار بنت أبي سفيان بنت سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حبي بنت سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حطيت بن جشم بن قسي، وعبد الله بن عبد الرحمن ورجلا آخر. وأمهما فاطمة بنت عمر بن الخطاب، وأمهما أم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة وعبد العزيز وعبد المجيد، ولي الكوفة لعمر بن
عبد العزيز وعبد الحميد
وعبد العزيز وعبد الحميد ولي الكوفة لعمر بن عبد العزيز وأم جميل وأم عبد الله وأمهم ميمونة بنت بشير بن معاوية بن ثور بن عبادة بن البكاء بن بني عامر بن صعصعة وأسيدا وأبا باكر ومحمدا وإبراهيم وأمهم سودة بنت عبد الله وأمهم سودة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الملك وأم عمر وأم حميد وأم حميد وحفصة وأم زيد وهم لأمهات أولاد شتى. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب بن 6 سنين سمع من عمر بن الخطاب. أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا أسامة بن زيد عن سالم أبي النضر أو نافع عن سالم أبي النضر أو نافع شك عبيد الله شك عبيد الله قال قال عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب كنت أنا وعاصم بن عمر بن الخطاب في البحر ونحن حرم يغيب رأسي وأغيب رأسه وعمر ينظر بالساحل. أخبرنا سعيد بن مسعود منصور قال أخبرنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عمر بن الخطاب نظر إلى أبي عبد الحميد واسمه محمد ورجل يقول له فعل الله بك يا محمد وفعل سمعه يسبه فقال ابن يا ابن زيد ألا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال محمدا
سمعه يسبه
فقال ابن يا ابن زيد نصاب يا سيدي فقال ابن يا ابن زيد ألا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال محمدا يسب بك والله لا تدعى محمدا ما دمت حيا فسماه عبد الرحمن. أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه حنف عبد الرحمن بن زيد بن الخطيب وكفنه وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. قال محمد بن عمر هلك عبد الرحمن بن زيد أيام عبد الله بن الزبير أيام عبد الله بن الزبير بن العوام. حدثنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطيب قال كان عبد الرحمن بن زيد واليا ليزيد بن معاوية على مكة فوافد إليه قال فمكث سبعا ثم خرج على فرس أغر محجل مشمرا فعلى فرس أغر محجل مشمرا مشمرا على يده بازي زي صفته هو سيدنا على فرس أغر محجل مشمرا على يده بازي فقلت ما عند هذا خير فدنوت منه فكلمته فأنكرت عقله ثم رده إلى مكة فكان آثر الناس عنده عبد الله ابن الزبير فبلغ ذلك يزيد فعازله عن مكة وولاها الحارث ابن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة. عبد الرحمن بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب وأمه أمامة بنت الدجيج بن غسان فولد عبد الرحمن بن سعيد زيدا وسعيدا لا بقية له وفاطمة وأمهم أم ولد وعمر بن عبد الرحمن وأمه من بني خطمة ويقال بل أمه أم ثابت ويقال أم أناس بنت ثابت بن قيس بن شماس. أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس المدني قال حدثني أبي عن أبي بكر بن عثمان من ألي يربوع قال دخل عبد الرحمن بن سعيد بن زيد بن عمرو العدوي على عمر رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان اسمه موسى فسماه عبد الرحمن فثابت اسمه إلى اليوم وذلك حين أراد عمر أن يغير اسم من تسمى بأسماء الأنبياء. أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني ربيعة بن عثمان عن نافع أنه قال دعي ابن عمر إلى عبد الرحمن بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يستجمر للجمعة فذهب إليه وذهبنا معه فأمرني فغسلته وابن عمر يصب الماء وغسل رجل مقدم رأسه ووجهه وجعل الماء في منخريه مقدم رأسه ووجهه
لا.
وغسل رجل مقدم رأسه ووجهه وجعل الماء في منخريه وفيه ثم غسل عنق وصدره وفرجه وقد جعل على فرجه خرقة أول ذلك حين جرده فغسله حتى بلغ قدميه ثم قلبه فغسلناه خلفه كما غسلنا فغسلنا خلفه كما غسلنا مقدمه، ثم أقعده على ركبتيه، وأمسك رجل بمنكبيه فعصر بطنه، ورجل يصب عليه الماء ثم نفض رأسه، وهذه غسلة بالماء. ثم غسله الثانية بالسدر والماء، ثم غسله الثالثة بالماء والكفور يصبه عليه، فهذه ثلاث غسلات. ثم جففه ثم جففه في شيء، ثم حشو حشوه قطنا في منخريه وفيه وأذنيه ودبره، ثم أتي به إلى أكفانه وهي خمسة، فألبس القميص غير مزرر، ثم حنط في مقدمه وعند رأسه ووجهه حتى بلغ رجليه، فما فضله جعله على رجليه، ثم لف رأسه ووجهه بعمامة، ثم أدرج بالأثواب الثلاثة فأدخلها هكذا وهكذا ولم تعقد. ثم قال نافع: هكذا غسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الرحمن هكذا غسل عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن سعيد بن زيد وواقد بن عبد الرحمن بن عمر، وكان عبد الرحمن ثقة قليل الحديث محمد بن طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، وأمه حمناة بنت جحش بن رئاب، وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. فولد محمد بن طلحة إبراهيم الأعرج، وكان شريفا صارما، ولاه عبد الرحمن بن الزبير خراج العراق، وسليمان بن محمد، وبه كان يكنى، وداود وأم القاسم، وأمهم خولة بنت منظور بن زبان ابن سيار بن عامر بن جابر بن عقيل بن هلال بن سمي بن مازن بن فزارة، وأخوهم بأمهم حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب، وأمه أيضا خولة بنت منظور بن زبان. قال أخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله عن محمد بن زيد بن مهاجر عن إبراهيم بن محمد بن طلحة أنه قال: لما ولدت حمناة بنت جحش محمد بن طلحة جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: سمه يا رسول الله. فقال: اسمه محمد، وكنيته أبو سليمان، لا أجمع له بين اسمي وكنيتي. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن أحد ابني طلحة موسى أو عيسى، شك يزيد، قال حدثتني ظئر محمد بن طلحة قالت: لما ولد محمد بن طلحة أتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما سميتموه؟ قلنا: محمدا. قال: هذا اسمي سميي وكنيته أبو القاسم. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إبراهيم بن عثمان قال حدثنا أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد أن محمد بن طلحة ومحمد بن أبي بكر كانا يكنيان بأبي القاسم. قال محمد بن عمر: كان عبد الله بن محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله من بين الناس ومن بين أهل بيته يقول: كانت كنية محمد بن طلحة أبي القاسم، وكان ابنه بها سماه وسماه محمدا، وكان أبوه محمد بن عمران بن إبراهيم يأخذ الكنية الأولى، فكانت كنيته أبو سليمان كنية محمد بن طلحة التي رويت لنا أولا، وكان أهل بيته يعرفون ذلك ويروونه. أخبرنا أبو هشام قال أخبرنا أبو هشام المخزومي البصري وسعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نظر عمر بن الخطاب إلى أبي عبيد إلى أبي عبد الحميد وكان اسمه محمدا، ورجل يقول له: فعل الله بك وفعل وجعل يسبه. فقال عمر عند ذلك: يا ابن زيد ادن من ألا أرى محمدا يسب بك؟ والله لا تدعى محمدا ما دمت حيا. فسماه عبد الرحمن. قال: ثم أرسل إلى بني طلحة وهم يومئذ سبعة وأكبرهم وسيدهم محمد بن طلحة، فأراد أن يغير اسمه، فقال محمد بن طلحة: يا أمير المؤمن، أشهدك الله، فوالله إن سماني محمدا لمحمد. فقال عمر: قوموا، فلا سبيل إلى شيء سماه محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا مطرف بن عبد الله اليساري قال حدثنا محمد بن عثمان العمري عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر أحدكم لو كان في بيته محمد ومحمدان وثلاثة. قال محمد بن عمر كان محمد بن طلحة يسمى السجاد، السجاد لعبادته وفضله في نفسه. وقد سمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأمره عمر أن ينزل في قبر خالته زينب بنت جحش زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد مع أبيه الجمل فقوتي لا يومئذ، وكان ثقة قليل الحديث. ولما قدموا البصرة فأخذوا بيت المال ختماه جميعا، طلحة والزبير، لما قدموا البصرة أخذوا بيت المال ختمه جميعا طلحة والزبير، وحضرت الصلاة فتدافع طلحة والزبير حتى كانت الصلاة تفوت، ثم اصطلح على أن يصلي عبد الله أن يصلي عبد الله بن الزبير صلاة ومحمد بن طلحة صلاة، فذهب ابن الزبير يتقدم فأخره محمد بن طلحة، وذهب محمد بن طلحة يتقدم فأخره عبد الله فأخره عبد الله بن الزبير عن أول الصلاة فاقترعا، فقرع محمد بن طلحة فتقدم فقرأ سأل سائل بعذاب واقع. قالوا وقاتل محمد بن طلحة يوم الجمل قتالا شديدا، فلما لحم الأمر وعقر الجمل وقتل كل من أخذ بخطامه، فتقدم محمد بن طلحة فأخذ بخطام الجمل وعائشة عليه، فقال لها وعائشة عليه فقال لها ما ترين يا أمة؟ قالت أرى أن تكون خير بني آدم. فلم يزل كافا، فأقبل عبد الله ابن مكعبر رجل من بني عبد الله بن قطفان حليف لبني أسد، فحمل عليه الرمح، فقال له محمد أذكرك حاميم، فطعنه فقتله، ويقال الذي قتله ابن مكياس الأزدي. وقال بعضهم معاوية بن شداد العفسي، وقال بعضهم عصام بن المقشعر المصري. وكان محمد رحمه الله يقال له السجاد، وكان من أطول الناس صلاة، وقال الذي قتله وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر صريعا لليدين وللفم مسلم. يذكرني حاميم قبل التقدم، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم؟ على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا، ومن لا يتبع الحق يندل. قالوا أفرج الناس يوم الجمل عن 13,000 قتيل، فصار علي من ليلته في القتلى معه النيران، فمر بمحمد بن طلحة بن عبيد الله قتيلا، فرد رأسه إلى الحسن بن علي فقال يا حسن السجاد ورب الكعبة قتل كما ترى. ثم قال أبوه صرعه هذا المصرع، وقال لولا أبوه وبره به ما خرج ذلك المخرج لورعه وفضله. فقال له الحسن ما كان أغناك عن هذا؟ فقال علي مالي ولك يا حسن، وقد كان قال له قبل ذلك يا حسن ود أبوك أنه قد كان مات قبل هذا اليوم 20 سنة. إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد بن عوف بن عبد بن الحارث بن زورة بن كلاب، وأمه أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معاذ بن أبي عامر بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي، وأمها أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصي، وأمها أم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي. فولد إبراهيم بن عبد الرحمن قريرا، وأم القاسم وشفية وهي الشفاء، وأمهم أم القاسم بنت سعد بن أبي وقاص بن أهير بن عبد مناف بن زورة وعمر والمسورة وسعدا وصالحا وزكرياء، وأم عمر، وأمهم أم كلثوم بنت سعد بن أبي وقاص بن أهير بن عبد مناف بن زورة وعتيقا وحفصة، وأمهما بنت مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب وإسحاق بن إبراهيم، وأمه أم موسى بنت عبد الله بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة وعثمان بن إبراهيم، وأمه علياء بنت معروف بن عامر بن قرنقي وهود بن إبراهيم وهود بن إبراهيم وشفية الصغرى، وأمهما أم ولد، والزبير بن إبراهيم وأم عباد، وأمهما أم ولد، وأم عمر الصغرى لأم ولد، والوليد بن إبراهيم لأم ولد. فكان إبراهيم يكنى أبا إسحاق. أخبرنا يزيد بن هارون قال ومعلو بن عيسى ومحمد بن إسماعيل بن أبي فليك قالوا أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق بيت رويشد الثقفي، وكان حانوتا للشراب، وكان عمر قد نهاه فلقد رأيته يلتهب كأنه جمرة. قال محمد بن عمر: ولا نعلم أحدا من ولد عبد الرحمن بن عوف روى عن عمر سماعا ورؤية غير إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وقد روى أيضا عن أبيه وعن عثمان وعن أبيه وعن عثمان وعلي وسعد بن أبي القاسم وعمر وعمر بن العاص وأبي بكرة. وتوفي إبراهيم بن عبد الرحمن سنة 46 وهو ابن 75 سنة. مالك بن أوس بن الحدثان أحد بني النصر بن معاوية. نعم،
سنة 76.
أنا عندي 75.
سنة 76
ماشي اهو، وسنة 76 هو ابن 75. مالك بن أوس بن الحدثان أحد بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خاصفة بن قيس بن عيلان بن مضر، يقولون إنه ركب الخيل في الجاهلية وكان قديما ولكنه تأخر إسلامه، ولم يبلغنا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولا روى عنه شيئا، وقد روى عن عمر بن الخطاب وعثمان وابن عفان، ومات بالمدينة سنة 72. عبد الرحمن بن عبد القاري وهو من القارة، والقارة ولد محلم بن غالب بن عائذة بن عائذة بن ابن ياس ياس ييسع ييسع بن مليح بن الهون بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. ابن مضر، وإنما سموا القارة لأن يعمر الشداخ بن عوف الذي أراد أن يفرقهم في بطون كنانة، فقال رجل منهم: دعونا قارة لا تنفرونا فنجفل مثل إجفال الظليم، فسموا بذلك القارة. وفيهم يقول القائل: قد أنصف القارة من رماها، وكانوا رماة. والقارة من الأحابيش، والأحابيش الحارث بن عبد منات بن كنانة، والمصطلق واسمه جذيمة، والحيا واسمه عامر ابن سعد من خزاعة وعضل. والقارة من ولد الهون ابن خزيمة، وعضل هو ابن الديش ابن محلم، وسموا أحابيشا لأنهم تحبشوا أي تجمعوا، وهم جميعا حلفاء لقريش على بني بكر. ويقال تحالف على جبل يقال له حبشي على 10 أميال من مكة، فسموا به الأحابيش. وحالفت القارة خاصة بني زهرة بن كلاب حلفا صحيحا في الجاهلية، وتزوجوا في بني زهرة حيث شاءوا، وعامة أمهات من بني زهرة. وقد روى عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر، وروى عنه عروة بن الزبير. وتوفي عبد الرحمن بالمدينة سنة 80 في خلافة عبد الملك بن مروان، وأبان بن عثمان بن عفان المدينة يومئذ. وكان لعبد الرحمن بن عبد يوم توفي 78 سنة. إبراهيم بن قارد بن أبي قارد، واسمه خالد بن الحارث بن عبيد بن تيم بن عمرو بن الحارثي ابن مبذور ابن الحارث ابن عبد منات ابن عبد منات ابن كنانة. دخل أبو قرد مكة وكان جميلا شاعرا، فقالت قريش: حليفنا وعقيدنا وأخونا وناصرنا وملتقى أكفنا، تعني بملتقى أكفنا أي كلنا يد معه. فكلهم دعاه على أن ينزله ويزوجه، فقال: نعم،
أي كلنا،
أي كلنا يد معه.
نعم.
فكلهم دعاه على أن ينزله ويزوجه، فقال: أمهلوني ثلاثا. فخرج إلى حراء فتعبد في رأسه ثلاثا، ثم نزل وقد أجمع أن يحالف أول رجل يلقاه من قريش. فكان أول من لقي عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة جد عبد الرحمن بن عوف، فأخذ بيده وخرج حتى دخل المسجد، فوقف عند البيت وتحالف، وشد له عبد عوف الحلفة. وقد سمع إبراهيم بن قارض من عمر بن الخطاب قال: سمعت عمر يقول: عضل بي أهل الكوفة ما يرضون بأمير ولا يرضى عنهم أمير. عبد الله بن عتبة بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيب حلفاء بني زهرة بن كلاب ويكنى أبا عبد الرحمن. قال: أخبرنا الفضل بن دكنين قال: حدثنا ابن عيينة عن الزوري أن عمر بن الخطاب استعمل عبد الله بن عتبة على السوق، وأمره أن يأخذ من القطنية قال محمد بن عمر وقد روى عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب ثم تحول الكوفة فنزل وتوفي بها في خلافة عبد الملك بن مروان في ولاية بشير بن مروان على العراق، وكان ثقة رفيعا كثير الحديث والفتيا فقيها. نوفل بن إياس الهذلي أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ثيب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي أنه قال كنا نقوم في عهد عمر بن الخطاب فرقا في المسجد في رمضان ها هنا وها هنا، فكان الناس يميلون إلى أحسنهم صوتا، فقال عمر ألا أراهم قد اتخذوا القرآن أغاني، أما والله لئن استطعت لأغيرن هذا. قال فلم يمكث إلا 3 ليال حتى أمر أبي بن كعب فصلى بهم، ثم قام في آخر الصفوف فقال لئن كانت هذه بدعة فلنعمة البدعة هذه لنعمة البدعة هي لنعمة البدعة هي الحارث بن عمرو لنعمة البدعة هي الحارث بن عمرو الهذلي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن عمر بن الخطاب أحاديث منها كتابه إلى أبي موسى الأشعري في الصلاة، وقد روى أيضا عن عبد الله بن مسعود وغيره. ومات الحارث بن عمرو 70. عبد الله بن ساعدة الهذلي ويكنى أبا محمد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخبرنا عبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان الأخنسي عن ابن ساعدة الهذلي أنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب التجار بذراته إذا اجتمعوا على الطعام بالسوق حتى يدخلوا سكك أسلام ويقول لا تقطعوا علينا سابلتنا، وقد روي عنه. النضر بن سفيان الهذلي روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد روي عنه. علقمة بن وقاص بن محصن بن كالدة بن عبد يليل بن طريف بن عطوارة بن عامر بن ليث ابن بكر بن عبد مناه ابن عبد منات بن كنانة وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان ثقة قليل الحديث، وله دار بالمدينة في بني ليث وله بها عاقب. من ولده محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الذي روى عن أبي سلمة وتوفي علقمة بن وقاص بالمدينة في خلافة عبد الملك بن مروان. عبد الله بن شداد بن أسامة بن عمرو وعمر هو الهاد بن عبد الله بن جابر بن بشر بن عطوارة بن عامر بن ليث، وأمه سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عميس أخت وهي وأمه سلمى بنت عميس أخت أسماء بنت عميس الخثعمية. وإنما سمي عمرو الهادية لأنه كان توقد ناره ليلا للأضياف ولمن سلك الطريق. وقد روى عبد الله بن شداد عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وكان ثقة قليل الحديث وكان شيعيا. أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون عن عبد قال عبد الله بن شداد أخو ابنة حمزة لأمها. أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا الحكم بن عبد الله بن شداد بن الهادي قال أتدرون ما كانت ابنة حمزة مني؟ كانت أختي لأمي. قال محمد بن عمر وكان عبد الله بن شداد يأتي الكوفة كثيرا فينزلها، وخرج فيه من خرج مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فقتل يوم دجيد جعوانة بن شعوب، وهو من ولد الأسود بن عبد شمس لمالك بن جعوانة بن عويرة بن الشجع ابن عامر بن ليث، وشعوب امرأة من خزاعة وهي أم الأسود، وكان الأسود حليفا لأبي سفيان بن حرب، وشهد معه أحدا وهو الذي أنقذه يوم أحد حين قتل حنظلة الغسيل، وسمع جعونة بن شعوب من عمر بن الخطاب حماس الليثي من بني كنانة، وهو أبو عمرو بن حماس من أنفسهم وله دار بالمدينة، وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان شيخا قليل الحديث. عبد الله بن أبي أحمد بن جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غن بن دودان ابن أسد بن خزيمة حلفاء بني عبد شمس بن عوف بن عبد مناف مليح بن عوف السلمي. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه عن حبيب بن عمير عن مليح بن عوف. نعم
مليح بن عوف
مليح بن عوف السلمي. قال أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه عن حبيب بن عمير عن مليح بن عوف السلمي أنه قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن سعد بن أبي وقاص صنع بابا مبوبا من خشب على باب داره، وخص على قصره خصا من قصب، فبعث محمد بن مسلمة وأمرني بالمسير إليه. وكنت دليلا بالبلاد فخرجنا وقد أمره أن يحرق ذلك الباب وذلك القص، وأمره أن يقيم سعدا لأهل الكوفة في مساجدهم، وذلك أن عمر بلغه عن بعض أهل الكوفة أن سعدا حاب في بيع خمس باعه، فانتهينا إلى دار سعد فأحرق الباب والقص، وأقام محمد سعدا في مساجدها، فجعل يسألهم عن سعد ويخبرهم أن أمير المؤمن أمره بهذا فلا يجد أحدا ويخبره إلا خيرا. سنين أبو جميلة رجل من بني سليم من أنفسهم له أحاديث سمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي حديث صالح بن كيسان عن الزوري عن سنين أبي جميلة السليطي، وكان منزله بالعقيق لا بالعمق. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع سنين أبا جميلة يقول وجدت منبوذا على عهد عمر فذكره عريفي له فأرسل إلي فدعاني فقال لي هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه. مولود يعني منبوذ. مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خسيل بن عامر بن الحارث، وهو ذو أصبح بن عوف بن مالك بن زيد بن عمرو بن ربيعة بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن سبأ بن معرب، وإنما سمي معربا لفصاحته لأنه أول من أقام اللسان العربي، ابن مهرم، وهو قحطان بن الهمي سع بن تيمن بن قيس بن نبت بن إسماعيل بن إبراهيم، هكذا نسبه لي أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس بن عم مالك بن أنس، وهو مالك بن أنس فقيه أهل المدينة من ولد مالك بن أبي عامر. قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس قال أخبرني عم جدي الربيع بن مالك بن أبي عامر، وهو عم مالك بن أنس المفتي، عن أبيه أنه قال بينما نحن بطريق مكة في حج أو عمرة تحت قفلة يعني شجرة، إذا قال لي عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله يا مالك، قال قلت ما تشاء، قال هل لك إلى ما دعاني إليه غيرك فأبيناه عليه، قال قلت إلى ماذا، قال إلى أن يكون دمنا دمك وهدمنا هدمك وبالله القائل ما بل بحر صوفة. قال مالك فأجبت إلى ذلك فدعاهم، فعدادهم اليوم في بني تيم لهذا السبب أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد عن مالك بن أبي عامر أنه قال شهدت عمر بن الخطيب رضي الله عنه عند الجمرة وأصابه حجر فدماه ونادى رجل يا خليفة يا خليفة، فقال رجل من خسعم ذهب والله خليفتكم أسعر دما، ونادى رجل يا خليفة، فلما كان من قابل أصيب عمر. وقد روى مالك بن أبي عامر عن عمر وعثمان وطلحة بن عبيد الله وأبي هريرة، وكان ثقة وله أحاديث صالحة. عبد الله بن عامر بن الحضرمي من حلفاء بني أمية سمع من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وروى عنه أخبرنا معن بن عيسى قال أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عامر بن الحضرمي جاء بغلام له قد سرق إلى عمر، قال وكان ثقة قليل الحديث.
حسبك الله.
بسم الله لكم سيدي.
نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.